وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، نستكمل إن شاء الله دروس النساء ونحن في الأصول الثلاثة.
يعني في المرة السابقة ذكرنا الإسلام وأركان الإسلام الخمسة وبيناها، والآن في نحن في الإيمان، أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة. ولكن قبل ذلك لابد أن نبين أن الإيمان له أركان من جهة الربوبية وله أركان من جهة الألوهية. فأركانه من جهة الربوبية يعني من جهة الخبر ستة، وأركانه من جهة الألوهية يعني من جهة الأمر أربعة. فطبعا احنا عارفين ان الدين يقوم على ربوبية وألوهية، وان الاسماء والصفات ممكن تنضم للربوبية والألوهية، ونقول التوحيد قسمان فقط. هذا لا بأس به، لا بأس ان تقول التوحيد قسمان او ان تقول التوحيد ثلاث اقسام. فان قلت التوحيد قسمان فهما الايمان والاسلام، يعني الربوبية والألوهية. فالايمان من جهة الألوهية اربعة اركان، وهو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وأما من جهة الربوبية يعني من جهة الإيمان فهو من جهة الخبر ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأركان يعني أصول الإيمان، أصول الإيمان المركب منها بحيث أنه بزوالها يزول الإيمان. فمن آمن بركن من هذه الأركان وكفر بركن فإنه كافر لا محال. فهي تختلف عن أركان الإسلام أو لا تختلف. هو في أركان الإسلام ترك الأركان بعد قول لا إله إلا الله وبعد الصلاة التي يراعى فيها الخلاف، تركها شيء وعدم الإيمان بها شيء. يعني من ترك الزكاة ليس بكافر، ومن ترك الصيام ليس بكافر، ومن ترك الحج ليس بكافر. لكن من رفض الإقرار بالزكاة أو بالحج أو بالصوم فهو كافر، لأنه دخل في الخبر، دخل في الإيمان. فكل ما تعلق بالإيمان يتعلق بالكفر، يعني يتعلق ضده بالكفر. أما ما تعلق بالإسلام فهو أمران. الإسلام نفسه اللي هو الأركان الخمسة، تصديق بها هذا إيمان، العمل بها هذا إسلام. فكونك تصدق أن أركان الإسلام الخمسة تصدق بها هذا واجب، من لم يصدق بأي منها كفر. لو قال مثلا أنا لا أؤمن بالزكاة كفر، لو قال أنا أؤمن بالزكاة ولن أوديها لم يكفر، لم يكفر. فهكذا. أما في الإيمان فلاحظ أمر، احنا قلنا ان الدين كل دين الاسلام قائم على الخبر والامر. الخبر لا يقبل الا التصديق، فاذا لم تصدق خبرا ثابتا كفرت، اذا لم تصدق خبرا ثابتا كفرت مباشرة. لكن اذا لم تؤدي امرا، فننظر في هذا الامر، اذا كان قول لا اله الا الله فهو كفر. اما اذا كان فعل افعال من افعال الجوارح كالصلاه والصيام والزكاه والحج وغيره فهذا ليس. يبقى اذا لابد ان نفرق ما بين الصيام من جهه التصديق به والصيام من جهه اداء. فالذي يقول انا لا اؤمن بشيء اسمه صيام رمضان هذا كفر، اما الذي يقول انا اؤمن بصيام رمضان لكن لن اصوم هذا فاسق وليس بكافر. فمسائل الايمان السته كلها متعلقه بتصديق الخبر، الربوبية متعلقة بتصديق الخبر. فإذا ما يصلح أن واحد يقول أنا أؤمن بالأركان الخمسة وأترك السادس مثلا، يعني أؤمن بالله وملائكته ولا أؤمن بكتبه وأؤمن برسله وباليوم الآخر وبالقدر، نقول لا، الإيمان خبر، والأخبار الواجب فيها إيش؟ للكل. بحيث أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة هذا ليس بكافر، لكن من كذب حرف واحد، حرف واحد في القرآن فهو كفر. فكل ما يتعلق بالأخبار يتعلق بتصديقها، وكل ما يتعلق بالأوامر يتعلق بأمرين، بتصديقها من جهة وبتنفيذها من جهة أخرى. فهنا هذه الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركانه يعني أصوله أصول الإيمان. ستة بدليل حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان. الإيمان بالله أصل الأصول. فلا إيمان بملائكة ولا كتب ولا رسل ولا يوم آخر ولا قدر إلا بعد الإيمان بالله وحده جل وعلا. ولذا لابد من عند الإيمان أن تراعي الترتيب، فتقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولا تقلب. يعني لا تقول أؤمن بالله ورسله وملائكته وكتبه، لا، وإنما تؤمن بأن الله أول شيء، إيمان بالله أنزل ملائكة يبقى ثاني شيء الملائكة، بكتب الكتب على الرسل لينذر اليوم الآخر ليتم قدر الله عز وجل. فهذا لابد أن تقول أؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذر الناس اليوم الآخر ليتم قدر الله عز وجل. فتقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أول شيء الإيمان بالله. تؤمن بالله، ما معنى أؤمن بالله؟ أؤمن بوجود الله. أول شيء وجوده. كيف وجوده؟ أنه مستوى على عرش جل وعلا فوق العالم. وأؤمن بربوبيته أنه هو الخالق المالك المدبر. وأؤمن بألوهيته أنه لا يصرف أي عبادة إلا له. وأؤمن بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وأؤمن بصفاته العلى الثابتة في الكتاب والسنة. هذا معنى الإيمان بالله. هذا معنى الإيمان. يبقى أول شيء أؤمن بالله، يعني أؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. أؤمن بوجوده أين هو؟ فوق العرش، فوق السماوات سبحانه، على عرش، له نفس وله ذات تبارك وتعالى. فأؤمن بالله وبنفسه وبذاته. وأؤمن بربوبيته أنه هو سبحانه وتعالى انفرد بالخلق والملك والتدبير. وأؤمن بألوهيته أنه لا يجوز أن تنصرف أي عبادة إلا له تبارك وتعالى. وأنه هو على عرشه له أسماء حسنى سمى نفسه بها، قالها هو وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أقبل اسما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فمن قال لك هل الله من أسمائه الخافض الرافع؟ قل لا. ليش لا؟ ما ورد في الكتاب والسنة. كيف أسمي ربي الخافض الرافع وهذا لم يأت في الكتاب ولا في السنة؟ طب هل الله الضار النافع؟ قل لا، أعوذ بالله، لم يرد في الكتاب والسنة أن الله هو الضار النافع. فإذا لا أسميه إلا باسم ثابت له، فهو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. هذه كلها أسماء وردت لله، فكل اسم ورد في الكتاب والسنة وثبت أثبت لله عز وجل، وكل صفة ثبتت لله جل وعلا برضو بالكتاب والسنة هذه أثبتها له تبارك. إذن هذا موجز الإيمان بالله وملائكة. أي إيمان؟ أول شيء الوجود. نؤمن بالملائكة وجود الملائكة وأنهم مخلوقون، خلقهم الله عز وجل من نور. أي نور؟ ما ندرش نور حجابه، ما الحجاب له نور؟ حجاب الله النور. هل خلق الملائكة من الحجاب؟ لا، خلق الملائكة من نور وخلاص. هل من نور العرش؟ نقول ما سمع، من نور بس. خلق الملائكة من النور وجعل لهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، ولم يجعل للشيطان سلطانا عليه أبدا، لأنهم عباد الله المخلصين، وعباد الله ليس إلى الشيطان إليهم سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم كلهم مخلصون، كلهم رسل لله عز وجل مخلصون، فلا سبيل للشيطان إليهم. ثم إنهم أيضا ليس عندهم تركيبة الشهوات الموجودة في الإنس والجن. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعاشرون فلا يطمعون في شيء، كل ما يريدونه هو طاعة الله عز وجل، يعني غذاؤهم وتنفسهم وأكلهم وشربهم وكل شيء متعلق بهم هو طاعة الله عز وجل. هم مخلوقون لينفذوا أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن غير قابلين للوسواس، غير قابل، إن الشياطين تخشاهم وتفر حين تراه. هؤلاء الملائكة أول شيء موجودون، ثاني شيء مخلوقون من نور، ثالث شيء أنهم موكلون بوظائف ينفذونها حسب أمر الله عز وجل، وأنه ما من ملك يفعل من نفسه أي شيء أبدا، ما يفعل إلا ما يؤمر، ما يفعل إلا ما لا 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 أنا أعطيها معلومة، يعني كل حياتهم هي هي التسبيح والذكر فقط. طبعا الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تعاشر، وليس عندهم الشهوات ولا أي شيء من هذا خالص، غير الإنسان المركب من الشهوة وغيرها. فنصدق نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا. إجمالا نؤمن بالملائكة كلهم، تفصيلا في الذي فصل فيه الرب. فربنا فصل في شأن جبريل أن جبريل سيد الملائكة، وأن جبريل موكل بالوحي، وأن جبريل يسمع كلام الله عز وجل، وأن جبريل يبلغه للناس، وأنه نزل إلى الأرض كثيرا جدا والتبس بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الملائكة وله مقام أمين هناك مطاع، ملائكة تطيعه ثم يعني هناك أمين. ويليه على التفصيل أيضا ميكائيل، فإن ميكائيل موكل بحياة الإنسان والحيوان والنبات، لأنه موكل بالماء، والله جعل من الماء كل شيء حي، فالقطر من السماء ينزل بأمر الله، هذه وظيفة ميكائيل ورجال ميكائيل، ملائكة المعينة لميكائيل عليه السلام. ونؤمن بإسرافيل وأنه موكل بالنفخة الصور، ينفخ فيه نفخة فيفزع الناس جميعا، وينفخ فيه فيصعق الناس جميعا، وينفخ فيه فيقوم الناس لرب العالمين. ونؤمن بملك الموت وأنه موكل بقبض الأرواح، وأنه يقبض أرواح الإنس والجن، وأنه سيقبض أرواح الملائكة أجمعين صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الموت. ونؤمن بمالك خازن النار، وبعد ذلك نؤمن بالملائكة أن هناك من الملائكة ما هم سياحون يتبعون مجالس الذكر ويجلسون ويركب بعضهم بعضا ويستمعون إلى دروس العلم. فهل هم معنا الآن؟ أكيد معنا، حتى لو لم نكن مخلصين، حتى لو لم نكن مخلصين، طالما أن الذكر الذي نقوله ذكر صحيح متعلق بربهم عز وجل، فهم يجلسون هذه المجالس. وهناك لكل شخص ملكان، ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن يساره يكتب سيئاته، وهناك ملائكة حفظة، فأنت أمامك ملك يحفظك من أمامك، وخلفك ملك يحفظك من خلفك، ومعك ملك يدعوك إلى الخير دائما، كما أن معك شيطانا يدعوك إلى الشر دائما. فنحن نؤمن بالملائكة على جهة الإجمال، ونؤمن بهم على جهة التفصيل. وأهم شيء في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون أبدا، لا يستكبرون عن عبادته، والعبادة هي الخضوع والذل، فهم لا يستكبرون عن الذل والخضوع لله عز وجل. ولذا بمجرد ما أمرهم بالسجود لآدم ماذا فعلوا؟ على طول ما عندهم استكبار، بينما إبليس كان عنده الكبر والعياذ بالله. وهم عددهم لا يحصيه إلا الله، لكن هناك أمر قطعي أن عدد الملائكة أضعاف عدد الإنس والجن، أضعاف مضاعف، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يوم القيامة ينزل بعرشه جل وعلا، ولما ينزل قبل أن ينزل يسبقه صف من الملائكة، الصف الأول الذي يأتي هذا الصف عدده مثل عدد الإنس والجن، ثم ينزل الصف الثاني عدده مثل الصف الثاني زائد الإنس والجن، والصف الثالث هكذا، كل صف هكذا، وهم ثمانية صفوف. وهناك عند البيت المعمور وهو فوق الكعبة في السماء السابعة ملائكة يطوفون، ولا يرجع أولهم إلى يوم القيامة من كثرة عددهم، فعددهم لا يعلمه إلا الله. وما يوجد موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع يسبح الله عز وجل. وأعظم الملائكة بعدما ذكرنا جبريل وميكائيل وإسرافيل أعظمهم حملة العرش، وحملة العرش رؤوسهم فوق السماء السابعة وأرجلهم تحت الأرض السابعة يحملون عرش الله، وعرش الله لا يحتاج إلى حمل، بل هم مع العرش محمولون بقوة الله عز وجل. وهذا أمر لا غرابة فيه، لأنك الآن انظر تتعجب والله لما تنظر إلى السماء. أنا أنظر إلى السماء أجد القمر، من الذي يمسك القمر؟ ما الذي يمسك هذا السحاب ألا يقع؟ هذه النجوم لماذا لا تسقط؟ هذه الكواكب لماذا لا تسقط؟ هذه السماء لماذا لا تسقط على الأرض؟ لا في عمدان تحملها، ولا جدران ولا شيء، لماذا لا تقع؟ يحملها الله. إذن عرشه أيضا محمول بقوته تبارك وتعالى، ولا الملائكة إنما تحمله تشريفا، تشريفا فقط، يتشرفون بحمل عرش الرحمن جل وعلا. إذن الإيمان بالملائكة نؤمن بأنهم أول شيء موجودون، ثانيا مخلوقون من النور، ثالثا رابعا نؤمن بأسماء من ذكر منهم، فمنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ومنهم منكر ونكير. طيب هل منهم عزرائيل؟ ما في، ما ندري، ما نعرف مين عزرائيل هذا، لكن نعرف ملك الموت، ما نعرف عزرائيل أبدا. اليهود، اسم عزرا من أسماء اليهود مشهود. ونؤمن بصفاتهم التي أخبرنا الله عز وجل به، وأن جبريل عليه السلام أعظمهم في كل شيء، وأن له 600 جناح، وكل جناح منها يسد بين المشرق والمغرب، يعني جناح واحد من جبريل عليه السلام قدر العالم، قدر المشرق والمغرب. وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، مرة رآه في سماء مكة على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه، يسقط تهاويل يعني أشياء مختلفة الألوان. وهذا الملك العظيم جدا بطرف جناحه أخذ بلدا كاملة وهي سدوم، قرية قوم لوط، انتزعها من الأرض بما فيها ومن فيها، ورفعها ثم ألقاها، ويسمع فيها صغاء الحيوانات ونباح الكلاب وصراخ الأطفال، وألقى به، وبطرف جناحه خرجت ماء زمزم، ماء زمزم تسقي ملايين العالم إلى يومنا هذا ولا تنضب أبدا. سبحان الله، سبحان الله. فإذا الملائكة نؤمن بأسماء من ذكر، أسماء من ذكر، ونؤمن بالكتب. نحن الآن نختصر جدا، والإيمان بالكتب المقصود بالكتب الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، ونعرف منها الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن والصحف. كم؟ خمسة. ولكن نقول لا يوجد ولا أي شيء غير القرآن على أصله، والموجود من الكتب التي يسموها الكتاب المقدس التوراة والإنجيل الموجود الآن هذا في الحقيقة ترجمة، يعني ترجمة، هذا ليس الإنجيل الذي نزل، هذا مثل معاني القرآن الكريم التي يعرفها الأجانب قبل أن يدرسوا العربية. فلا توجد توراة حقيقية موجودة، ولا يوجد إنجيل حقيقي موجود، والموجود في الأسواق هذه ترانسليشن، ترجمة، هذه ترجمة. أما الكتاب الذي نزل من عند الله كما هو من دون أدنى مثقال ذرة تغيير هو القرآن، لأن الله تكفل بحفظه. أما الكتب السابقة فالله عاهد إليهم بحفظها فلم يحفظ، ولو عاهد بالقرآن للناس الله أعلم ماذا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة يختلفون عمن قبله، لكن الله مع ذلك تكفل هو سبحانه بحفظه. لكي يكون القرآن حاكما على جميع الرسالات ومهيمنا عليها، والرسالة الأخيرة، فبالتالي لا يتقبل التنازل. ولذا حتى لو قلت أنك عثرت على فقرة واحدة صحيحة من التوراة والإنجيل فلا يجوز لك أن تتعامل معها، لا يجوز. يعني لو قدر أن أنت لقيت صفحتين من التوراة وصفحتين حقيقيتان من نفس الألواح التي كانت مع موسى عليه السلام. لا ينبغي لك أن تتعامل معها أبدا, لا يجوز, لا يجوز. نسخها نعم, لكن هي أيضا شيء عظيم وعظم, لكن هل نتعامل معها؟ لا. رفض النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب أن يقرأ شيئا من التوراة, وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. صبر. لا 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 لا. طيب اصبروا اصبروا, ماشي. هذه سؤالك وهذه سؤالك. سؤالك سؤالك لا, ما هم ما هم لا يستطيعون الحفظ. الأسئلة اللي دارت عشان قالوا لما حد يسأل أخبرنا بالسؤال قبل الإجابة. فالسؤال, الكتب الموجودة الآن, الكتب الموجودة الآن المتداولة مطبوعة هي كلها ترجمة, فمن حلف أنها من عند الله فهو صادق, لأن أصلها من عند الله, ولأن بعضها من عند الله دون أن نحدد أن نقول هذا من عند الله وهذا محرف, هذا من عند الله وهذا محرف, لأننا لا ندري ولا نريد أن ندري ولا نهتم بذلك ولسنا مطالبين بذلك. يعني أنا كرجل باحث ممكن أمسك التوراة الموجودة الآن وأقول هذا أكيد هذا صحيح وهذا أكيد غير صحيح, فلما أجد أن الله استوى على عرش هذا صحيح, أقول هذا صحيح ولا يقبل كلامي, لأنه صحيح من جهة المعنى, قد لا يكون بهذا النص, قد لا يكون بهذا النص. يعني لو لقيت آية في التوراة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء, أقول هذه تشبه آية عندنا, ولا أقول هذا الذي قاله الله في التوراة, لأنه ربما نزل بصيغة أخرى إنما يخشى العلماء ربه مثلا. فإذا نقول الآية هذه مشابهة لآية عندنا في القرآن, ولا نقول هذه حقا أنزلت من عند الله, لأننا لا ندري. فهمنا هذا؟ ولكن أقسم, أقسم لأن الله ذكر التوراة والإنجيل أنها كتب من عند الله عز وجل, فأقبل الحلف عليها. وهم لا يحفظون شيء, جميعا لا يحفظون ولا يستطيعون الحفظ, لأنهم لما فرطوا استحفظوا عليه وكان عليه شهداء, فلما فرطوا نزع الله عز وجل منهم نعمة أن يحفظوا. وخذ بالك إن حفظ القرآن في المسلمين هذا من نعم الله. أحسن تفكر إيه تقول أصل هذا رجل حافظ وهذا رجل لا, هذه أيضا نعمة من الله. ولذا أنت حين تعصي تنسى, وحين لا تعصي تنسى. يعني لو لم تدم مراجعة تنس, والقرآن بالذات يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها. فإذا حفظت شيئا فاعلم أن هذا من فضل الله عز وجل, ثم إذا حفظت شيئا فقل إن كان لي شيء فإن الذي لي أني تركت المعاصي. لأن كلام وكيع لما كان وكيع يحفظ والناس تتعجب من حفظ وكيع, وكيع بن الجراح إمام عظيم لما كان, وهو إمام الشافعي وإمام مالك, ما كان نستعجب من حفظه, فيقول أدلك على ذلك أني تركت المعاصي. ويترجم الشافعي رحمه الله هذا الكلام, سألته شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالشاهد إنك لكي تحفظ لابد من الثقة بالله ولابد من الترك المعاصي, لكن أيضا في النهاية الحفظ نعمة من الله وهبة من الله تبارك وتعالى. هبة. بعض الناس يعني بالنسبة للحفظ, أحمد بن حنبل إمام عظيم, إمام أهل السنة والجماعة, مظبوط, الشافعي أجل منه, بل الشافعي أجل الأئمة الأربعة وأعظم الأئمة وأعلم الأئمة الأربعة وأقوى الأئمة الأربعة في الحفظ, وأعظمهم نسبا. يعني هو يفوق عليهم أربعة من جهة النسب, من جهة الاستنباط والعلم والقدرة والأصول والقياس. في عهد الشافعي ما يستطيع أحد أن يحج الشافعي, ما يستطيع, ما حاج الشافعي أحد إلا حجه الشافعي. هذه قدرة من عند الله عز وجل. الشافعي كان يضع يده على الصفحة المقابلة حتى لا يختلط عليه, هو يشبه الآلة اللاقطة. متى بدأ الشافعي الجلوس عند الإمام مالك رحمه الله؟ متى؟ لا أسأل عن السنة, لا أنا أعرف السنة, السنة هي 165 الآن عرفت كم سنة. 15 سنة سنة 165 هو مولود 150 هو ولد عام 150 في عام 165 جلس الإمام مالك والناس تجلس أنه تدون يكتبون وهو لا وليس من الغرور لا إله وفي الطريق أراد أن يسأل الإمام مالك الإمام اللي قبل تسألني وأنت تجلس لا تكتب ولا شيء فقال له أنت ذكرت اليوم ذكر 17 حديثا فأخبره إياها بأسانيد مباشرة هذا الحفظ عند الشافعي نتيجة إيش ترك للمعاصي ما هم كلهم تركوا للمعاصي أو لا إما عظام جدا هبة من الله نعمة من الله تبارك وتعالى النعمة هذه انتزعها الله عز وجل من هؤلاء من أهل الكتاب لأنهم خانوا الأمان واستحفظوا فلم يحفظوا فلا ولن يوجد حافظ لا للتوراة وإن أردت أن أحدا يحفظ التوراة فكلف مسلما بها يحفظ وإن أردت لبشر أن يحفظ الإنجيل فكلف مسلما يحفظ غير ذلك هذا وإذا كلفته ينبغي أن يعصي تمام؟ إذن الكتب السماوية هي لا ندري هي لكن نعرف أسماء خمسة منها فقط وأما الباقي فلا ندري الله عز وجل هو أعلم هل توجد صحف إبراهيم وموسى؟ لا هل توجد التوراة؟ نعم توجد التوراة ولكن لها كثير جدا من التحريف من جميع أنواع التحريف تحريف الكتابة وتحريف المعنى وتحريف النطق يعني الذي كتبوه حرفوا في كتابات وحين نطقوه حرفوا نطقه وحين كتبوه ونطقوه حرفوا معنى ففعلوا كل أنواع التحريف في التوراة وفي الإنجيل لكن هل التوراة الموجودة الآن هي التوراة التي أنزلت على موسى الأصلية ليس الترجمة الموجودة الآن التي باللغة العربية أو بالإنجليزية هذه لم تنزل توراة بالإنجليزية لا بالعربية هذه ترجمة للمعاني لكن نتكلم على اللغة الأصلية فاللغة التوراة التي بالعبرية وهي موجود والإنجيل الذي بالسريانية هو موجود هذا هو الذي أنزله الله على عيسى والتوراة الذي أنزله على موسى ولكن ما لهما ثلاثة أنواع التحريف إذا نحن إذا أقسمنا لو واحد قال أقسم بالتوراة هو الآن مشرك أقسم بغير الله لا لا أقسم بصفة من صفات الله لكن نقول له لا ده لا ده طيب إذا الصحف لا وجود لها والزبور أيضا لا وجود لها أما الموجود فهو التوراة والإنجيل والقرآن فأما التوراة فموجودة والإنجيل موجود بحسب التحريفات التي نالت الكتابين وأما القرآن فجل عن التحريف لأن الله عز وجل يحفظه ولذا بمجرد ما تحاول تغير حرف واحد تجد من ينتبه في أي جلسة ما هو التشكيل حروف منما تيجي تغير تجد فورا من يرد عليك فسبحان الذي حفظ القرآن وصل لهم على من أنزل عليه فنؤمن بالكتب كما ذكرنا الكتب التي أنزلها الله عز وجل ولا ندري ما هي وإنما ندري منها ما ذكرناه فقط طيب ونؤمن بكل ما فيها مما ثبت من أخبار ونؤمن بجميع الأخبار التي وردت في القرآن وبجميع الأخبار التي وردت في التوراة والإنجيل إن وافقها القرآن أو السنة الصحيحة أما ما لا نعلم اسمه فإننا نؤمن بإجمال نقول أنزلت كتب لكن هل كل الرسل أنزل عليهم كتب؟ لا فالثابت أن إسحاق ويعقوب ويوسف لم ينزل عليهم كتب إسحاق إسحاق ويعقوب ويوسف الثلاثة هؤلاء جد وأب وابن لم ينزل عليهم نعم لا هذه فرق الصابئة هم عبدة الكواكب والنجوم نعوذ بالله طيب ونؤمن من جهة الإمام بالكتب نؤمن بأن القرآن ناسخ لكل الكتب ومهيمن عليها وأنه باق إلى أن يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن السطور فسوف يأتي يوم فسوف يأتي يوم تخلو المصاحف من كلام الله وتكون ورقا أبيض لا شيء، وتخلو الصدور من كلام الله تبارك، ويسير الناس لا يحفظون آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ونؤمن بأن القرآن أخبار وأوامر ومجتنبات، يعني خبر وأمر، وأن كل الأخبار التي وردت في القرآن الواجب تصديقها، وأن رد أي خبر في القرآن هو كفر محض. وأما الأوامر الواردة فيه فتنضم للأوامر الواردة في السنة، والإنسان ينفذ هذه الأوامر، بعض الأوامر تركها كفر، وبعض الأوامر تركها فسق، وبعض الأوامر تركها مكروه. وأما الإيمان بالرسل فإننا نؤمن أن الله بعث في كل أمة رسولا، وأنه بعث كل رسول بلسان قوم. الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الله بعث في كل أمة رسولا، وأنه بعثه بلسان قومه، يعني بلغة قومه، وأن الرسل كانت مهمتهم الأولى دعوة الناس إلى التوحيد، والمقصود توحيد العبادة، وأن دعوة الرسل لا تختلف في العقيدة أبدا، ولكن تختلف في الشرائع المتعلقة بالتكاليف، يعني أوامر التعبد قد تختلف من أمة إلى أمة، أما التوحيد فهو واحد في دعوة جميع الرسل. وأنهم كلهم أول شيء دعوا به دعوة أن يوحد الله ولا يشرك معه غيره أبدا، وأن يكفر بما يعبد من دونه، هذا متفق عليه بين الرسل، وهذا أعلى درجات الإجماع، أعلى درجات الإجماع القطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك به، كل صور الشرك به، واتفقت على ذلك جميع الرسل من أولهم إلى آخره، وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. أول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام، وآخر نبي ورسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهم جميعا. ونؤمن باليوم الآخر وهو عصمة الأركان، لأن الحساب فيه، فلو لم يوجد هذا الركن ما كان هناك لزوم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. فاليوم الآخر هو يوم الثواب والعقاب، وهو يوم ظهور الغيب للناس، ظهور الغيب للناس، وهو اليوم الآخر، وسمي بذلك لأنه آخر الأيام، فلا يوجد يوم بعده، ستوقف التاريخ خلاص، ما عاد فينا نقول غدا ولا بعد غد، غد الأسبوع القادم ولا العام القادم، انتهى التاريخ، فهو يوم آخر. معنى ذلك أن تتوقف الحياة؟ لا، ستستمر الحياة ولكنها تستمر من دون التغير، يعني من دون الكبر ولا الهرم ولا المرض ولا السقم ولا العجز، وفي الجنة تمضي الحياة من دون حقد ولا حسد ولا غيرة ولا تنافس، ويسود الحب بين الناس وتستمر هكذا دائما، ما في ليل ولا نهار، ولكن في علامات فقط، لأن لم يعد يهتم الناس بالليل ولا بالنهار، وإنما الناس يهتمون بالتنعم في الجنة وبانتظار النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهي زيادة النعيم، وهي الزيادة في المصنع. ونؤمن بأنه هذا اليوم هو الذي ليس بعده موت، لأن الله عز وجل سيأمر من ينادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فهو آخر يوم. وفي هذا اليوم الآخر يموت ما يبعث من الدواب والحشرة، فكل ما على الملائكة والإنس والجن يبعثون، ويعدل الله ويقتص لمن ظلم منهم، ثم يقول لها جميعا كوني ترابا، فأنت ستأكل في الجنة لحم طير مما يشتهون. هل معنى ذلك أنك ستأخذ الطير تذبحه وتسلخه وتشويه وتأكله؟ لا. لا. لأن هذا موت، وإحنا قلنا الجنة ليس فيها إيش؟ موت. لكن سيأتيك لحم الطير بقدرة الله، وسيأتيك اللحم الذي تشتهي أيضا، لا ذبح لبقر ولا غنم ولا إبل، وإنما ستأتيك الأفضال والإكرامات والإنعامات من رب العزة جل وعلا. والثمرات تأتيك. طيب الثمرات تأتيك، معنى ذلك تخلو الأشجار من الثمار إذا أكلنا؟ لا. يعني نزرع، يعني الشجر يخلو مثلا النخلة حين تجني، حين تصرم النخلة وتأخذ ما عليها من بلح، كل البلح اللي على النخلة، النخلة لن تطرح بلحك إلا في العام الذي يليه. هل هكذا في الجنة؟ لا. فالثمار موجودة دائما ولا زرع، هذا كله من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى جل وعلا، لأن أمره لأي شيء هو كن فيكون تبارك وتعالى. والإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأشراف الساعة الصغرى والكبرى، فأن نؤمن بحياة البرزخ وأنها حياة مختلفة يوجد فيها الروح والجسد، والجسد سيفنى، سيفنى جسد من كتب عليه الفناء، وسيبقى جسد من لم يكتب عليه الفناء. فأجساد الأنبياء تبقى، أجساد الآخرين تنمو من عجب الذنب، وهي العظمة الأخيرة في العمود الفقاري. لكن هل أجساد الأنبياء كذلك؟ لا. لا. نحن ننبت كما ينبت البقل، كما ينبت تنبت الحبة في حميل السيل. أما أجساد الأنبياء فهي باقية، هي باقية. والروح لا تفنى أبدا، لا روح المؤمن ولا روح الكافر. وأما الموت فهو فراق الروح للجسد، فالروح تفارق الجسد، هذا الذي يسمى الموت. الجسد في الغالب عدا أجساد الأنبياء وعدا أجساد من أراد الله لا تفنى، أما أجساد العالم كله فإنها تفنى، مكتوب عليها الفعل، مكتوب عليها الفعل. والأرواح لا تفنى، وأرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، أرواح الكافرين في سجين وهي تعذب وتباشر الجسد وتعذب في البرزخ وفي القبر، وأرواح المؤمنين أين هي؟ أرواح. طيب ما اللي عليون كتاب مرقوب؟ طب يعني الروح في كتاب، في كتاب يعني مسجلة في كتاب، صح. لكن هي نفسها في حواصل وبطون. أما الشهداء هم اللي في حواصل طير خضر، وأما أرواح المؤمنين فهي في جوف طير خضر. فأرواح المؤمنين في أجواف الطيور أو تعلق في قناديل في الجنة، وأما روح الشهداء فهي التي في حواصل طير الخضر تسرح في نهار الجنة وتأكل من ثمارها. ثم تخرج هذه الأرواح مرة أخرى من الطيور وتوضع في الصور، الصور الذي يمسك به إسرافيل وينفخها الله عز وجل، وينفخها إسرافيل بأمر الله تبارك وتعالى، تذهب إلى الأجساد التي منها خرجت. فنؤمن بالبرزخ، ثم نؤمن بالمحشر وبما يحدث في المحشر من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصراط ومن الكتب ومن تطاير الكتب، وآخذ باليمين وآخذ بغيره وآخذ بالشمال. ونؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين والأنبياء، ونؤمن بأن أهل النار يخلدون فيها وأن أهل الجنة يخلدون فيها، وأن المسلمين من عصاة الموحدين، منهم من يدخل النار ولكنه لن يخلد فيها بل سيخرج منها. ونؤمن بالقدر خيره وشره، القدر. والقدر من ثلاث حروف، قاف دال ره، فهو متعلق بأمرين، متعلق بالتقدير ومتعلق بالقدرة، متعلق بالقدرة، قدرة الله عز وجل صفة ذاتية، متعلق بالتقدير صفة فعلية، تقدير الله تبارك وتعالى لما سيكون حسب ما أراد سبحانه عز وجل في علمه واقتضته حكمته تبارك وتعالى، وهو له مرتبتان وكل مرتبة مرتبتان. فالمرتبة الأولى العلم والكتاب، والمرتبة الثانية المشيئة وأفعال العباد، أو نقول هو أربعة مرات: العلم والمشيئة، العلم والكتابة، والمشيئة، وخلق أفعال العباد. والعلم أن الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء ما، وكان في علمه ما سيكون سبحانه تبارك وتعالى، وكان في علمه ما يريد هو سبحانه جل وعلا، ثم كتب كل ما في علمه فيما يتعلق بالمخلوق. كتب، فالكتابة بعد العلم، فممكن يختلط عليك، ممكن شيء يختلط عليك هنا. الكتابة صفة إيش؟ والصفة الفعلية تابعة ليش؟ يعني المشيئة سابقة للكتابة؟ أنت في القدر بتقول العلم والمشيئة والكتابة، ولا العلم والكتابة والمشيئة؟ ها؟ طب عالم فكتب، ولما كتب كتب بمشيئة ولا بغير مشيئة؟ لو قلت بغير مشيئة تبقى الكتابة ليست صفة فعلية بل صفة ذاتية، صح؟ إذن الكتابة مسبوقة بمشيئة، صح؟ يبقى تعيد الترتيب، تقول العلم والمشيئة والكتابة، لا إياه. المشيئة هنا المقصود بها المشيئة المتعلقة بفعل العباد، أما المشيئة المتعلقة بالكتابة فهذه متعلقة بالكتاب. اوعى يختلف عليك عبد القادر. العلم هذا ازلي، صفة ذاتية ازلية لله عز وجل. شاء ان يكتب ما في علمه فكتب، كتب ما يتعلق بافعال واحوال العباد وافعال واحوال الكون كله، ثم المشيئة التي نتحدث عليها في الدرجة الثالثة، مشيئة إخراج ما في الكتاب إلى حيز الوجود. ها؟ إذن العلم، إذن العلم والكتابة والمشيئة، إذن المشيئة اللي نتكلم عنها هنا دي مشيئة خاصة، مشيئة خاصة متعلقة بأفعال وأحوال الكون، ولسنا نتكلم عن مطلق المشيئة، لأن مطلق المشيئة لازم لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه عالم، والمشيئة أصلها إيش؟ ذات، فهو سبحانه فعال لما يريد تبارك وتعالى. قبل أن يكتب مشيئته لازمة له ولا لا؟ مشيئته لازمة له كأصل، كنوع قديم، فمشيئته تعلقت بالكتابة فكتب بمشيئته، لكن ليست هذه المشيئة من درجات القدر، من مراتب القدر. واضح الآن؟ يختلف عليك حاجة؟ خلاص. فالمشيئة التي نذكرها بعد الكتابة هي مشيئة إخراج ما في الكتابة إلى حيز التنفيذ، حيز الوجود والتنفيذ، هذه هي المشيئة. فالشيء معلوم له، ثم كتب هذا الشيء، هذا الشيء الذي كتبه ما أخرجه من حيز الكتابة إلى حيز الخلق إلا لما شاء، تمام كده؟ فهو سبحانه عز وجل عالم، ثم كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة إن بعد 50,000 سنة سأخلق سماوات وأرض، تمام؟ لما مرت 50,000 سنة شاء فخلق السماوات. واضح كده؟ طيب، كتب في الكتابة إن بعد أن أخلق السماوات والأرض في اليوم السابع سأستوي على العرش، كتب هذا ولا ما كتب؟ لازم، لأنه ما في شيء إلا هو مكتوب، كل شيء أحصيناه فيه إمام مبين. فهو سبحانه كتب إني سأخلق السماوات والأرض بعد 50,000 سنة من كتابة القدر، وبعد 6 أيام سأستوي على العرش، لأن احنا نجزم بهذا أو لا نجزم به؟ نجزم به، صح؟ فهو كتب ذلك، كل ذلك لما أراد يخلق أراد. فالمشيئة سبقت إيش؟ الخلق، سبقت الخلق. فما خلق السماوات والأرض إلا حين شاء، وشاء بحيث لا يخلف وعده أبدا، ووعده مكتوب. فهو كتب سبحانه عز وجل بعد 50,000 سنة سأخلق سماوات الأرض، وبعد ذلك بستة أيام سأستوي، ونفذ ذلك لأن هذا وعد منه، وهو لا يخلف وعده، ولا رد لمشيئته، لا رد لمشيئته. سأخلق الإنسان، سأخلق آدم عليه السلام، الله أعلم متى، لكن كتب متى خلقه؟ لما أيوة. إذن كل شيء لما أقول خلق أقول شاء فخلق، شاء فخلق، تمام؟ إذن الكتابة سابقة للمشيئة، سابقة للمشيئة المتعلقة بأحوال الكون وأفعال العباد. سينزل جبريل يوم كذا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بكذا. كتب هذا ولا لا؟ كتبه. ومتى نفذ؟ حين شاء. ولما شاء نفذ في نفس اللحظة المكتوبة سابقا المعلومة أسبق. واضح كده أخوانا القدر؟ واضح. إذن مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ولا يخترق عليك تقول ما هي الكتابة في صفة فعل سبقتها، لما نكون سبقتها مشيئة وليست المشيئة التي نتكلم عليها في مراتب القدر، وإنما سبقتها مشيئة صفة لازمة للرب عز وجل. أن المشيئة والإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية، والصفة الفعلية كلها تعلقت بمشيئته جل وعلا. وما له تخص؟ لا تخص المشيئة؟ ما طبعا، ولكن هو طبعا هذا إرادته، لكنه أخبرنا بها، أخبرنا به، وقال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. خلق القلم وقال له إيش؟ طيب خلق صفة إيش؟ فعلية. الصفة الفعلية تسبقها مشيئة. يبقى في مشيئة لخلق القلم، وهذه مشيئة قبل مسألة القدر. أيوة نعم. وقبل القلم كما يعني نجزم العرش والماء، والعرش والماء مخلوقان، خلقهما بمشيئة ولا بدون مشيئة؟ بمشيئة. لا خلق إلا لا فعل إلا بمشيئة. لا منين جبنا قاتك لا فعل إلا بمشيئة؟ منين جبتك؟ فعال لما يريد. فسبحان الله، خلق العرش والماء سبقته مشيئة، خلق القلم سبقته مشيئة، بعد الكتابة جاءت مشيئة خلق أفعال العباد وأحوال العباد، وهي المشيئة القدرية التي نتكلم عنها. أيوه أيوه. كلمة فاعل ها مظبوط مظبوط، كلام الشيخ دقيق. نعم. ترتيب يقصد السرعة. ما المسائل الزمنية عند الله لا قياس فيها. طيب علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. علم كتابة مشيئة وخلق. أفسرها مرة أخرى وضحت جدا. الله جل كان الله ولم يكن شيئا، كان ربنا عز وجل سبحانه كان. لا عرش، لا سماوات، لا أرض، لا شيء، لا قلم، لا ماء، لا إيه، هو وحده كان الله ولم يكن شيء غيره. شيء نكر في سياق العموم. أي شيء كان الله، كان الله بصفاته اللازمة له، كان بصفاته، يعني كان بعلمه وعزته وقدرته بجميع صفاته، لأن الصفات لازمة له. لله المثل الأعلى كالصفات لازمة لك. لما أقول أنت أقصدك أنت بكل الصفات، بنظرك وسمعك وشحمك ولحمك، كل شيء صح. فكان الله بجميع الصفات وحده، لا شيء معه سبحانه وتبارك وتعالى. وكان من صفاته العلم. فالعلم إن سبق الكتابة نعم، لكن هل يسبق العزة؟ أجيب الصفات الذاتية وحتى الصفات الأصولية الفعلية لازمة، ما في شيء سابق، هي كلها لازمة لله. فهو كان بعلمه بعزته بقدراته بحياته بقيومياته، فما في العلم سابق الكتابة نعم، لكن ليس سابقا لأي صفة من الصفات اللازمة للرب عز وجل. علم كل شيء سبحانه، أراد أن يكتب ما في علمه فخلق. خلق القلم وخلق اللوح وقال القلم اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. القلم يعلم المقادير لا، لكنه كتب بأمر الله تبارك وتعالى. فالله جل أملاه تلك المقادير فكتبها، أو قال كن فكان. فكتب الله عز وجل أين كنت أنت لما كان الله ولم يكن شيء معه، كنت أنت موجودا أو لا، كنت في علم الله وكل شيء كان في علم الله، أي جبل أي نملة أي شجرة أي نبتة كل شيء كان في علمه، فكنت أنت معلوم. ثم سجلت تلك المعلومة في الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم لما شاء أخرجك من هذا إلى نطفة أبيك، واختلطت نطفة أبيك بنطفة أمك، ثم كنت في رحم الأم ثم أخرجك. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى حين من الدهر شيء لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا يعني كان مجرد معلومة في علمه، ففضل عظيم. القدر هو مراتب أربعة: علم الله عز وجل ما كان وما يكون، وعلمه للممكن والمستحيل، ثم أراد الله عز وجل أن يسجل هذا العلم المتعلق بأفعال العباد في لوح محفوظ فكتبه سبحانه عز وجل، ثم شاء أن يخرجه إلى حيز العالم فأخرجه إلى حيز الوجود سبحانه. كل هذه الأسرار ستظهر يوم القيامة، لأن لماذا وجد كل هذا؟ وهل الله عز وجل، أليس الله غنيا بالعالمين؟ أليس هو غنيا، أليس هو غنيا عن السماوات والأرض والعرش والبشر والملائكة والجن؟ نعم. فإذا لماذا خلق؟ هذا أمر له حكمة، لأن الله من صفاته الذاتية إيش؟ الحكمة. الحكمة الإيش؟ البالغة. من صفاته الذاتية الحكمة البالغة، فما خلق هذا العالم وهو غني عنه إلا لحكمة لا نعلم. قد نقول شيئا ونحن فيه محقون، هذا من باب بيان شيء من حكمة الله في خلق العالم، إن شيء من حكمة الله في خلق العالم أن تظهر آثار صفاته وأسمائه في هذا العالم سبحانه وعظم. ولذا العالم كله عبارة عن آثار صفة الرب عز وجل، وبعض الآثار وإن لم يظهر في الدنيا وهو قد ظهر، لكن سيظهر جليا في الآخرة. فإذا كان الله شديد العقاب وسريع الحساب، فالتاريخ يحمل لنا أخبارا عن سرعة عقاب الله وشدة انتقام، صح ولا لا؟ والأمم السابقة المذكورة انتقم منها، وهؤلاء زلزلت بهم الأرض، وهؤلاء خسف بهم، وهؤلاء أرسل الله عليهم حاصبة، وهؤلاء أغرقهم تبارك وتعالى، مظبوط. ولازلنا إلى الآن نرى أمما تدمر ويحدث لها وحروب وقتل وسف، كذا كله من انتقام الله عز وجل. ورأينا نعما عظيمة لله، ومن آثاره أيضا الإنعام، فآثار صفات الله موجودة، لكن ستظهر جلية لمن جحدها، ستظهر يوم القيامة آثار تبارك. فإذا مراتب القدر كم؟ أربعة: الأولى العلم، أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون الآن وما سيكون بعد ذلك، وأنه يعلم كيف كان وكيف يكون سبحانه عز وجل. مما كان استواءه على العرش، الله يعلم كيفية استواء، الكيف مجهول لمن؟ لنا. فكلمة الكيف مجهول مقيدة لمطلقة، مقيدة أن غير الله يجهل، أما الله فإنه يعلم. طيب، يعلم ما كان كيف كان وكيف يكون، ويعلم كل شيء جملة وتفصيلة من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فلا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ثانيا، نؤمن بعد العلم بالكتابة، وأن الله جل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية فيها العلم والكتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ومشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن رد مشيئة الله عز وجل أبدا، ولا يمكن الخروج عن مشيئة الله عز وجل أبدا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولا تنقسم المشيئة ولا تنقسم المشيئة تنقسم أو لا تنقسم المشيئة لا تنقسم المشيئة لا تنقسم أبدا إنما الإرادة هي اللي فيها إرادة كونية إرادة شرعية المشيئة لا تنقسم ولا ترد لأن الإرادة الكونية لا تنقسم ولا ترد وأما المشيئة أو الإرادة الشرعية فهي أمره بما يحب ونهيه عما يكره وهذا يستجيب له من أنعم الله عليه ولا يستجيب له من غضب الله عليه نعم آمين آمين أي شيء يشاءه الله لابد يتم أراد الله أن تكون فرنسية هل كان يمكن أن تولد هولندية هل كان يمكن أن تكون أسودا وأنت أبيض ما يمكن هل أنت إذا مكتوب لك عمر 80 عاما تستطيع أن تعيش أكثر من 80 ولو مكتوب لك أقل تستطيع أن تغير كتب الله أن يكون أبواك فلان وفلانة تستطيع أن تغير هذا فلا خروج عن مشيئة الرب أبدا أبدا أما إرادته افعل ولا تفعل فهذه أمر بما يحب ونهي عما يكره تستطيع أن تفعل الشيء لا تفعل وتساب وتعاقب ما هي المشيئة هي المشيئة كلها كونية إنما الإرادة هي إرادة كونية إرادة شرعية هيا محمد خلق القلم ومعه اللوح قد يكون أملا الله أعلم أو قال اكتب قال ماذا نعم لا شك أو أنه كتب ما هو قضي الأمر فكتب كل شيء من ضمن الأشياء المكتوبة القرآن والإنجيل والتوراة والصحف والزبور نعم لأننا لا ندري كيف كتب القلب ما ندري كيف كتب لا ما هو كلام الكتابة أنت الآن تكتب الذي تكتبه هذه الكتابة مخلوقة أما المكتوب ليس مخلوقا أنت تقرأ القراءة مخلوقة والمقروء ليس مخلوقا تمام كده أنا الآن لما أقول هذا فوج مقتحم معكم هذه قراءة مخلوقة صوتي مخلوق ونبراتي مخلوقة ألفاظي مخلوقة حركة لساني مخلوقة لكن الذي قرأته ليس بمخلوق ففرق بين القراءة والمقروء وبين الكتابة والمكتوب فهم؟ هل له؟ نعم القلم واللوح هل هو مكتوب اصلا لا لان القلم كاتب واللوح مكتوب فيه ولكن بالمشيئة احنا قلنا طالما الصفه صفه فعليه فلا بد ان تكون تابعه للمشيئة على طول نقول المشيئة ولا نقول عموم لماذا نقول عموم لماذا المشيئة فيها خصوص كل مشيئة فيها خصوص لأن تقسيم الخلق والتخصيص يؤمن بالله ده قالوا التخصيص يدل على الإرادة فالتخصيص يدل على المشيئة ليست عام المعتزلة ما يثبتون حتى المشيئة لا مع مشيئة العبد دي أمر آخر دي مخلوقة بالاتفاق مشيئة الرب المعتزل يثبتون مشيئة الرب لا ما يثبتون مشيئة أصلا اللي يثبت المشيئة ويسموها إرادة هم الأشاعرة وما يسموها مشيئة يسموها إرادة صفات الرب عندهم سبع فكلمة مشيئة تحمل على الإرادة احنا عندنا كلمة مشيئة تحمل فقط على الإرادة الكونية هم عندهم ما عندهم إلا صفر الإرادة خلينا في المراتب الثلاث مراتب خلاص مرتبة الخلق الأخيرة نؤمن بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى أن الله خلق كل شيء فالله خالق كل شيء ونؤمن بالقدر خيره وشره وأن الخير من عند الله والشر من عند الله هو مالك الخير ومالك الشر لكن لا ننسب الشر إلى الله لأننا لا نعلم حكمته فحكمته من وراء الشر خير ولا ندري، فلذا نقول والشر ليس إليك، يعني الشر ليس إليك لأن أفعالك كلها حكمة، فلا شك أن الشر الموجود في العالم وراءه حكمة لا ندري. وأعظم الشر إبليس شيطان، ولولا إبليس ما كان سوق الجهاد قد قام. هل يكون سوق الجهاد؟ هل الأمر معروف؟ هل تدريس العلم؟ ما فلولا إبليس ما تميز الصالح من الطالح، ولا المؤمن من الكافر، ولا الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، عن الآمرين بالمنكر والنهين عن المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، فليس في فعله شر، وإنما الشر في مفعولاته. فعل لا، لأن الفعل صفر، وصفات الرب كلها حسنى، وإنما الشر في مفعولات الله تبارك وتعالى. إبليس مفعول ولا فعل؟ مخلوق، يبقى مخلوق مفعول. نعم فإبليس نفسه هو الشر كله لكنه مفعول. أما خلق إبليس هذا فعل، خلق إبليس هذا فعل ليس شر. فنصف المخلوق بالشر ولا نصف الرب عز وجل أبدا، لا نصف هو بالشر ولا نصف فعل له بالشر، لأن الفعل صفر. وإذا بعض الإخوة يسأل أخي بيستنكر سمع تسجيل العقيدة الواسطية ويقول أنت قلت في العقيدة الواسطية أن من صفات الله القصص، من صفات الله القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، كيف ليس من صفات الله؟ فلما استعجب أنا لازم تثبت كل صفة وردت عن الله وتثبتها الله تبارك وتعالى. أنا ما قلت طيب، ودليل الأركان الستة التي أخذناها، أخذنا الأركان الستة باختصار، دليلها قول الله عز وجل ليس البر، يعني ليس الإيمان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين. هذا ذكر فيه خمسة أركان من أركان الإيمان، ذكر فيه خمسة أركان من أركان الإيمان. وأما دليل القدر فقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه. إن هذه أسلوب تعظيم، والله جل له العظمة، والعظمة من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية. كل شيء خلقناه، كل شيء، كل هذا إما مفعول مقدر وإما مشغول عنه والمفعول بإلهاء. كل شيء خلقناه، خلق فعل ماضي والنأفاء والهاء مفعول، ثلاث كلمات خلقناه هذه. طيب، وكل شيء السابق عليها إما مفعول سابق وإما نقول مشغول عنه، كقوله تعالى والأنعام خلقها. خلقناه بقدر، يعني إيش بقدر هنا؟ لا، قدرة وتقدير، لحكمة. بقدر يعني بقدرة وتقدير. الخلق دليل على القدرة، الخلق دليل على القدرة ولا لا؟ طبعا دليل على القدرة. والتقدير من التدبير، والقدرة صفة ذات، والتقدير صفة فعل تابعة لمشيئته جل وعلا. ونؤمن بالكتابة والمشيئة كما ذكرنا، هذا الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة سنتكلم عن المرة القادمة، الإحسان. إحنا الآن خدنا الإسلام وخدنا ليش الإيمان، المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الإحسان. طيب، ما في أسئلة؟ أخذنا الأصول الثلاثة، خدت وقت كبير. ما في أسئلة أصلا؟ هل في أسئلة؟ مش ما في، يعني ممنوع الأسئلة؟ لا لا. نعم. طيب، التقدير يعني كتابة الأشياء، وضعها، يقدر سيخلق يوم كذا كذا، يرزق فلان كذا، هذا اسمه تقدير أو تدبير؟ لا، يقدر يعني يرتب هذا ويخلقه وينفذه. الأخت تسأل تقول رد على قول العلم بأن الشهادة خبر قاطع مقطوع به، يعني يقيني، مقطوع به يعني متيقن، يعني ثابت. أخت بعت سؤال، الصوت غير واضح، هذا من أول الدرس. إذا كان الدرس كله لم يسمع فالأمر لله تبارك وتعالى، أمر لله عز وجل. قليلا ثم نبدأ الفقه إن شاء الله.
كله تبي ورا بعض وانتوا
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد نستكمل إن شاء الله دروس النساء ونحن في الأصول الثلاثة.
يعني في المرة السابقة ذكرنا الإسلام وأركان الإسلام الخمسة وبيناها، والآن في نحن في الإيمان، أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة. ولكن قبل ذلك لابد أن نبين أن الإيمان له أركان من جهة الربوبية وله أركان من جهة الألوهية. فأركانه من جهة الربوبية يعني من جهة الخبر ستة، وأركانه من جهة الألوهية يعني من جهة الأمر أربعة. فطبعا احنا عارفين ان الدين يقوم على ربوبية وألوهية، وان الأسماء والصفات ممكن تنضم للربوبية والألوهية، ونقول التوحيد قسمان فقط. هذا لا بأس به، لا بأس ان تقول التوحيد قسمان او ان تقول التوحيد ثلاث أقسام. فإن قلت التوحيد قسمان فهما الإيمان والإسلام، يعني الربوبية والألوهية. فالإيمان من جهة الألوهية أربعة أركان، وهو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وأما من جهة الربوبية يعني من جهة الإيمان فهو من جهة الخبر ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأركان يعني أصول الإيمان، أصول الإيمان المركب منها بحيث أنه بزوالها يزول الإيمان. فمن آمن بركن من هذه الأركان وكفر بركن فإنه كافر لا محال، فهي تختلف عن أركان الإسلام أو لا تختلف. هو في أركان الإسلام ترك الأركان بعد قول لا إله إلا الله وبعد الصلاة التي يراعى فيها الخلاف، تركها شيء وعدم الإيمان بها شيء. يعني من ترك الزكاة ليس بكافر، ومن ترك الصيام ليس بكافر، ومن ترك الحج ليس بكافر. لكن من رفض الإقرار بالزكاة أو بالحج أو بالصوم فهو كافر، لأنه دخل في الخبر، دخل في الإيمان. فكل ما تعلق بالإيمان يتعلق بالكفر، يعني يتعلق ضده بالكفر. أما ما تعلق بالإسلام فهو أمران. الإسلام نفسه اللي هو الأركان الخمسة، تصديق بها هذا إيمان، العمل بها هذا إسلام. فكونك تصدق أن أركان الإسلام الخمسة تصدق بها هذا واجب، من لم يصدق بأي منها كفر. لو قال مثلا أنا لا أؤمن بالزكاة كفر، لو قال أنا أؤمن بالزكاة ولن أوديها لم يكفر. فهكذا. أما في الإيمان فلاحظ أمر، احنا قلنا ان الدين كل دين الاسلام قائم على الخبر والامر. الخبر لا يقبل الا التصديق، فاذا لم تصدق خبرا ثابتا كفرت، اذا لم تصدق خبرا ثابتا كفرت مباشرة. لكن اذا لم تؤدي امرا، فننظر في هذا الامر، اذا كان قول لا اله الا الله فهو كفر. اما اذا كان فعل افعال من افعال الجوارح كالصلاه والصيام والزكاه والحج وغيره فهذا ليس. يبقى اذا لابد ان نفرق ما بين الصيام من جهه التصديق به والصيام من جهه اداء. فالذي يقول انا لا اؤمن بشيء اسمه صيام رمضان هذا كفر، اما الذي يقول انا اؤمن بصيام رمضان لكن لن اصوم هذا فاسق وليس بكافر. فمسائل الايمان السته كلها متعلقه بتصديق الخبر، الربوبية متعلقة بتصديق الخبر. فإذا ما يصلح أن واحد يقول أنا أؤمن بالأركان الخمسة وأترك السادس مثلا، يعني أؤمن بالله وملائكته ولا أؤمن بكتبه وأؤمن برسله وباليوم الآخر وبالقدر، نقول لا، الإيمان خبر والأخبار الواجب فيها إيش؟ للكل، بحيث أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة هذا ليس بكافر، لكن من كذب حرف واحد حرف واحد في القرآن فهو كفر. فكل ما يتعلق بالأخبار يتعلق بتصديقها، وكل ما يتعلق بالأوامر يتعلق بأمره بتصديقها من جهة وبتنفيذها من جهة أخرى. فهنا هذه الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أركان يعني أصوله، أصول الإيمان ستة، بدليل حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله أصل الأصول. فلا إيمان بملائكة ولا كتب ولا رسل ولا يوم آخر ولا قدر إلا بعد الإيمان بالله وحده جل وعلا. ولذا لابد من عند الإيمان أن تراعي الترتيب، فتقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولا تقلب، يعني لا تقول أؤمن بالله ورسله وملائكته وكتبه، لا، وإنما تؤمن بأن الله أول شيء، إيمان بالله أنزل ملائكة يبقى ثاني شيء الملائكة، بكتب الكتب على الرسل لينذروا اليوم الآخر ليتم قدر الله عز وجل. فهذا لابد أن تقول أؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذروا الناس اليوم الآخر ليتم قدر الله عز وجل. فتقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أول شيء الإيمان بالله، تؤمن بالله. ما معنى أؤمن بالله؟ أؤمن بوجود الله. أول شيء وجوده، كيف وجوده؟ أنه مستوى على عرش جل وعلا فوق العالم، وأؤمن بربوبيته أنه هو الخالق المالك المدبر، وأؤمن بألوهيته أنه لا يصرف أي عبادة إلا له، وأؤمن بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وأؤمن بصفاته العلى الثابتة في الكتاب والسنة. هذا معنى الإيمان بالله، هذا معنى الإيمان. يبقى أول شيء أؤمن بالله، يعني أؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، أؤمن بوجوده أين هو؟ فوق العرش، فوق السماوات سبحانه، على عرش، له نفس وله ذات تبارك وتعالى. فأؤمن بالله وبنفسه وبذاته، وأؤمن بربوبيته أنه هو سبحانه وتعالى انفرد بالخلق والملك والتدبير، وأؤمن بألوهيته أنه لا يجوز أن تنصرف أي عبادة إلا له تبارك وتعالى، وأنه هو على عرشه له أسماء حسنى سمى نفسه بها، قالها هو وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أقبل اسما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فمن قال لك هل الله من أسمائه الخافض الرافع؟ قل لا. ليش لا؟ ما ورد في الكتاب والسنة. كيف أسمي ربي الخافض الرافع وهذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة؟ طب هل الله الضار النافع؟ قل لا، أعوذ بالله، لم يرد في الكتاب والسنة أن الله هو الضار النافع، فإذا لا أسميه إلا باسم ثابت له، فهو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. هذه كلها أسماء وردت لله، فكل اسم ورد في الكتاب والسنة وثبت أثبت لله عز وجل، وكل صفة ثبتت لله جل وعلا برضو بالكتاب والسنة هذه أثبتها له تبارك. إذن هذا موجز الإيمان بالله وملائكة. أي إيمان؟ أول شيء الوجود، نؤمن بالملائكة وجود الملائكة وأنهم مخلوقون خلقهم الله عز وجل من نور. أي نور؟ ما ندرش، ما ندرش نور حجابه، ما الحجاب له نور، حجاب الله النور. هل خلق الملائكة من الحجاب؟ لا، خلق الملائكة من نور وخلاص. هل من نور العرش؟ نقول ما سمع، من نور وبس. خلق الملائكة من النور وجعل لهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، ولم يجعل للشيطان سلطانا عليه أبدا، لأنهم عباد الله المخلصين، وعباد الله ليس إلى الشيطان إليهم سبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم كلهم مخلصون، كلهم رسل لله عز وجل مخلصون، فلا سبيل للشيطان إليهم. ثم إنهم أيضا ليس عندهم تركيبة الشهوات الموجودة في الإنس والجن، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعاشرون فلا يطمعون في شيء، كل ما يريدونه هو طاعة الله عز وجل، يعني غذاؤهم وتنفسهم وأكلهم وشربهم وكل شيء متعلق بهم هو طاعة الله عز وجل. هم مخلوقون لينفذوا أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن غير قابلين للوسواس، غير قابل، بل إن الشياطين تخشاهم وتفر حين تراه. هؤلاء الملائكة أول شيء موجودون، ثاني شيء مخلوقون من نور، ثالث شيء أنهم موكلون بوظائف ينفذونها حسب أمر الله عز وجل، وأنه ما من ملك يفعل من نفسه أي شيء أبدا، ما يفعل إلا ما يؤمر، ما يفعل إلا ما لا 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 أنا أعطيها معلومة، يعني كل حياتهم هي 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 التسبيح والذكر فقط. طبعا الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تعاشر، وليس عندهم الشهوات ولا أي شيء من هذا خالص، غير الإنسان المركب من الشهوة وغيرها. فنصدق نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا، إجمالا نؤمن بالملائكة كلهم، تفصيلا في الذي فصل فيه الرب. فربنا فصل في شأن جبريل أن جبريل سيد الملائكة، وأن جبريل موكل بالوحي، وأن جبريل يسمع كلام الله عز وجل، وأن جبريل يبلغه للناس، وأنه نزل إلى الأرض كثيرا جدا والتبس بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الملائكة وله مقام أمين هناك مطاع، ملائكة تطيعه، ثم يعني هناك أمين. ويليه على التفصيل أيضا ميكائيل، فإن ميكائيل موكل بحياة الإنسان والحيوان والنبات، لأنه موكل بالماء، والله جعل من الماء كل شيء حي، فالقطر من السماء ينزل بأمر الله، هذه وظيفة ميكائيل ورجال ميكائيل، الملائكة المعينة لميكائيل عليه السلام. ونؤمن بإسرافيل وأنه موكل بالنفخة الصور، ينفخ فيه نفخة فيفزع الناس جميعا، وينفخ فيه فيصعق الناس جميعا، وينفخ فيه فيقوم الناس لرب العالم. ونؤمن بملك الموت وأنه موكل بقبض الأرواح، وأنه يقبض أرواح الإنس والجن، وأنه سيقبض أرواح الملائكة أجمعين صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الموت. ونؤمن بمالك خازن النار، وبعد ذلك نؤمن بالملائكة أن هناك من الملائكة ما هم سياحون يتبعون مجالس الذكر ويجلسون ويركب بعضهم بعضا ويستمعون إلى دروس العلم. فهل هم معنا الآن؟ أكيد أكيد معنا، حتى لو لم نكن مخلصين، حتى لو لم نكن مخلصين، طالما أن الذكر الذي نقوله ذكر صحيح متعلق بربهم عز وجل، فهم يجلسون هذه المجالس. وهناك لكل شخص ملكان، ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن يساره يكتب سيئاته، وهناك ملائكة حفظة، فأنت أمامك ملك يحفظك من أمامك، وخلفك ملك يحفظك من خلفك، ومعك ملك يدعوك إلى الخير دائما، كما أن معك شيطانا يدعوك إلى الشر دائما. فنحن نؤمن بالملائكة على جهة الإجمال، ونؤمن بهم على جهة التفصيل. وأهم شيء في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون أبدا، لا يستكبرون عن عبادته، والعبادة هي الخضوع والذل، فهم لا يستكبرون عن الذل والخضوع لله عز وجل. ولذا بمجرد ما أمرهم بالسجود لآدم ماذا فعلوا؟ على طول ما عندهم استكبار، بينما إبليس كان عنده الكبر والعياذ بالله. وهم عددهم لا يحصيه إلا الله، لكن هناك أمر قطعي أن عدد الملائكة أضعاف عدد الإنس والجن، أضعاف مضاعف ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لأن الله يوم القيامة ينزل بعرشه جل وعلا، ولما ينزل قبل أن ينزل يسبقه صف من الملائكة. الصف الأول الذي يأتي هذا الصف عدده مثل عدد الإنس والجن، ثم ينزل الصف الثاني عدده مثل الصف الثاني زائد الإنس والجن، والصف الثالث هكذا، كل صف هكذا، وهم ثمانية صفوف. وهناك عند البيت المعمور وهو فوق الكعبة في السماء السابعة ملائكة يطوفون، ولا يرجع أولهم إلى يوم القيامة من كثرة عددهم، فعددهم لا يعلمه إلا الله. وما يوجد موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع يسبح الله عز وجل. وأعظم الملائكة بعدما ذكرنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعظمهم حملة العرش، وحملة العرش رؤوسهم فوق السماء السابعة وأرجلهم تحت الأرض السابعة، يحملون عرش الله، وعرش الله لا يحتاج إلى حمل، بل هم مع العرش محمولون بقوة الله عز وجل. وهذا أمر لا غرابة فيه، لأنك الآن انظر تتعجب والله لما تنظر إلى السماء. أنا أنظر إلى السماء أجد القمر، من الذي يمسك القمر؟ ما الذي يمسك هذا السحاب ألا يقع؟ هذه النجوم لماذا لا تسقط؟ هذه الكواكب لماذا لا تسقط؟ هذه السماء لماذا لا تسقط على الأرض؟ لا في عمدان تحملها، ولا جدران ولا شيء، لماذا لا تقع؟ يحملها الله. إذن عرشه أيضا محمول بقوته تبارك وتعالى، ولا الملائكة إنما تحمله تشريفا فقط، يتشرفون بحمل عرش الرحمن جل وعلا. إذن الإيمان بالملائكة نؤمن بأنهم أول شيء موجودون، ثانيا مخلوقون من النور، ثالثا رابعا نؤمن بأسماء من ذكر منهم، فمنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ومنهم منكر ونكير. طيب هل منهم عزرائيل؟ ما في، ما ندري، ما نعرف مين عزرائيل هذا، لكن نعرف ملك الموت، ما نعرف عزرائيل أبدا. اليهود، اسم عزرا من أسماء اليهود مشهود. ونؤمن بصفاتهم التي أخبرنا الله عز وجل به، وأن جبريل عليه السلام أعظمهم في كل شيء، وأن له 600 جناح، وكل جناح منها يسد بين المشرق والمغرب. يعني جناح واحد من جبريل عليه السلام قدر العالم، قدر المشرق والمغرب. وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، مرة رآه في سماء مكة على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه، يسقط تهاويل يعني أشياء مختلفة الألوان. وهذا الملك العظيم جدا بطرف جناحه أخذ بلدا كاملة وهي سدوم، قرية قوم لوط، انتزعها من الأرض بما فيها ومن فيها، ورفعها ثم ألقاها، ويسمع فيها صغاء الحيوانات ونباح الكلاب وصراخ الأطفال، وألقى به، وبطرف جناحه خرجت ماء زمزم، ماء زمزم تسقي ملايين العالم إلى يومنا هذا ولا تنضب أبدا. سبحان الله، سبحان الله. فإذا الملائكة نؤمن بأسماء من ذكر، أسماء من ذكر، ونؤمن بالكتب. نحن الآن نختصر جدا، والإيمان بالكتب المقصود بالكتب الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، ونعرف منها الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن والصحف. كم؟ خمسة. ولكن نقول لا يوجد ولا أي شيء غير القرآن على أصل، والموجود من الكتب التي يسموها الكتاب المقدس التوراة والإنجيل الموجود الآن هذا في الحقيقة ترجمة، يعني ترجمة، هذا ليس الإنجيل الذي نزل، هذا مثل معاني القرآن الكريم التي يعرفها الأجانب قبل أن يدرسوا العربية. فلا توجد توراة حقيقية موجودة، ولا يوجد إنجيل حقيقي موجود، والموجود في الأسواق هذه ترجمة، هذه ترجمة. أما الكتاب الذي نزل من عند الله كما هو من دون أدنى مثقال ذرة التغيير هو القرآن، لأن الله تكفل بحفظه. أما الكتب السابقة فالله عهد إليهم بحفظها فلم يحفظ، ولو عهد بالقرآن للناس الله أعلم مدى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة يختلفون عمن قبله، لكن الله مع ذلك تكفل هو سبحانه بحفظه لكي يكون القرآن حاكما على جميع الرسالات ومهيمنا عليها والرسالة الأخيرة، فبالتالي لا يتقبل التنازل. ولذا حتى لو قلت أنك عثرت على فقرة واحدة صحيحة من التوراة والإنجيل فلا يجوز لك أن تتعامل معها، لا يجوز. يعني لو قدر أن أنت لقيت صفحتين من التوراة والتوراة وصفحتين حقيقيتان من نفس الألواح التي كانت مع موسى عليه السلام، لا ينبغي لك أن تتعامل معها أبدا، لا يجوز، لا يجوز. نسخها نعم، لكن هي أيضا شيء عظيم وعظم، لكن هل نتعامل معه؟ لا. رفض النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب أن يقرأ شيئا من التوراة وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. صبر، لا 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 لا. طيب اصبروا ماشي، هذه سؤالك وهذه سؤالك. لا ما هم ما هم لا يستطيعون الحفظ. الأسئلة اللي دارت قالوا لما حد يسأل أخبرنا بالسؤال قبل الإجابة. فالسؤال الكتب الموجودة الآن، الكتب الموجودة الآن المتداولة مطبوعة هي كلها ترجمة، فمن حلف أنها من عند الله فهو صادق، لأن أصلها من عند الله، ولأن بعضها من عند الله دون أن نحدد أن نقول هذا من عند الله وهذا محرف، هذا من عند الله وهذا محرف، فإننا لا ندري ولا نريد أن ندري ولا نهتم بذلك ولسنا مطالبين بذلك. يعني أنا كرجل باحث ممكن أمسك التوراة الموجودة الآن وأقول هذا أكيد هذا صحيح وهذا أكيد غير صحيح، فلما أجد أن الله استوى على عرش هذا صحيح، أقول هذا صحيح ولا يقبل كلامي، لأنه صحيح من جهة المعنى، قد لا يكون بهذا النص، قد لا يكون بهذا النص. يعني لو لقيت آية في التوراة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء أقول هذه تشبه آية عندنا، ولا أقول هذا الذي قاله الله في التوراة، لأنه ربما نزل بصيغة أخرى إنما يخشى العلماء ربه مثلا. فإذا نقول الآية هذه مشابهة لآية عندنا في القرآن، ولا نقول هذه حقا أنزلت من عند الله لأننا لا ندري. فهمنا هذا؟ ولكن أقسم، أقسم لأن الله ذكر التوراة والإنجيل أنها كتب من عند الله عز وجل فأقبل الحلف عليها، وهم لا يحفظون شيء جميعا، لا يحفظون ولا يستطيعون كذا، لأنهم لما فرطوا استحفظوا عليه وكان عليه شهداء، فلما فرطوا نزع الله عز وجل منهم نعمة أن يحفظوا. وخذ بالك إن حفظ القرآن في المسلمين هذا من نعم الله، عشان تفكر إيه تقول أصل هذا رجل حافظ وهذا رجل لا، هذه أيضا نعمة من الله. ولذا أنت حين تعصي تنسى، وحين لا تعصي تنسى، يعني لو لم تدم مراجعة تنسى، والقرآن بالذات يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها. فإذا حفظت شيئا فعلم أن هذا من فضل الله عز وجل، ثم إذا حفظت شيئا فقل إن كان لي شيء فإن الذي لي أني تركت المعاصي، لأن كلام وكيع لما كان وكيع يحفظ والناس تتعجب من حفظ وكيع، وكيع بن الجراح إمام عظيم لما كان وهو إمام الشافعي وإمام مالك، ما كان الناس تعجب من حفظه، فيقول أدلك على ذلك أني تركت المعاصي. ويترجم الشافعي رحمه الله هذا الكلام، سألته شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالشاهد إنك لكي تحفظ لابد من الثقة بالله ولابد من ترك المعاصي، لكن أيضا في النهاية الحفظ نعمة من الله وهبة من الله تبارك وتعالى. هبة. بعض الناس يعني بالنسبة للحفظ أحمد بن حنبل إمام عظيم، إمام أهل السنة والجماعة، مظبوط
مظبوط.
الشافعي أجل منه، بل الشافعي أجل الأئمة الأربعة وأعظم الأئمة وأعلم الأئمة الأربعة وأقوى الأئمة الأربعة في الحديث، وأعظمهم نسبا، يعني هو يفوق على الأئمة الأربعة من جهة النسب ومن جهة الاستنباط والعلم والقدرة والأصول والقياس. في عهد الشافعي ما يستطيع أحد أن يحج الشافعي، ما يستطيع، ما حاج الشافعي أحد إلا حجه الشافعي. هذه قدرات من عند الله عز وجل. الشافعي كان يضع يده على الصفحة المقابلة حتى لا يختلط عليه، هو يشبه الآلة اللاقطة. متى بدأ الشافعي الجلوس عند الإمام مالك رحمه الله؟ متى؟ لا أسأل السنة، لا أنا أعرف السنة، السنة هي 165 الآن عرفت كم سنة؟ 15 سنة، سنة 165. هو مولود 150، هو ولد عام 150. في عام 165 جلس الإمام مالك، والناس تجلس أن تدون يكتبون، وهو لا، وليس من الغرور، لا لا. وفي الطريق أراد أن يسأل الإمام مالك، الإمام مالك غضب، سألني وأنت تجلس لا تكتب ولا شيء. فقال له أنت ذكرت اليوم، ذكر 17 حديثا، فأخبره إياها بأسانيد مباشرة. هذا الحفظ عند الشافعي نتيجة إيش؟ تركوا للمعاصي، ما هم كلهم تركوا للمعاصي، أولا إما عظام جدا، هبة من الله، نعمة من الله تبارك وتعالى. النعمة هذه انتزعها الله عز وجل من هؤلاء، من أهل الكتاب، لأنهم خانوا الأمان واستحفظوا فلم يحفظوا، فلا ولن يوجد إيش؟ حافظ لا للتوراة. وإن أردت أن أحدا يحفظ التوراة فكلف مسلما بها يحفظ، وإن أردت لبشر أن يحفظ الإنجيل فكلف مسلما يحفظ، غير ذلك هذا. وإذا كلفته ينبغي أن يعصيك، ينبغي أن يعصيك، تمام؟ إذن الكتب السماوية هي، لا ندري هي، لكن نعرف، نعرف أسماء خمسة منها فقط، وأما البقي فلا ندري، الله عز وجل هو أعلم. هل توجد صحف إبراهيم وموسى؟ لا. هل توجد التوراة؟ نعم توجد التوراة، ولكن لها كثير جدا من التحريف، من جميع أنواع التحريف، تحريف الكتابة وتحريف المعنى وتحريف النطق، يعني الذي كتبوه حرفوه في كتابات، وحين نطقوه حرفوا نطقه، وحين كتبوه ونطقوه حرفوا معنى، ففعلوا كل أنواع التحريف في التوراة وفي الإنجيل. لكن هل التوراة الموجودة الآن هي التوراة التي أنزلت على موسى الأصلية، ليس الترجمة الموجودة الآن التي باللغة العربية أو بالإنجليزية؟ هذه لم تنزل توراة بالإنجليزية لا بالعربية، هذه ترجمة للمعاني، لكن نتكلم على اللغة الأصلية. فاللغة التوراة التي بالعبرية وهي موجود، والإنجيل الذي بالسريانية هو موجود، هذا هو الذي أنزله الله على عيسى، والتوراة التي أنزله على موسى، ولكن ما لهما ثلاثة أنواع التحريف. إذا نحن إذا أقسمنا، لو واحد قال أقسم بالتوراة هو الآن مشرك، أقسم بغير الله؟ لا لا، أقسم بصفة من صفات الله، لكن نقول له لا ده، لا ده. طيب إذا الصحف لا وجود لها، والزبور أيضا لا وجود لها، أما الموجود فهو التوراة والإنجيل والقرآن. فأما التوراة فموجودة والإنجيل موجود بحسب التحريفات التي نالت الكتابين، وأما القرآن فجل عن التحريف لأن الله عز وجل يحفظه. ولذا بمجرد ما تحاول تغير حرف واحد تجد من ينتبه في أي جلسة، ما هو التشكيل حروف، من إما تيجي تغير تجد فورا من يرد عليك. فسبحان الذي حفظ القرآن، وصلي اللهم على من أنزل عليه. فنؤمن بالكتب كما ذكرنا، الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ولا ندري ما هي، وإنما ندري منها ما ذكرناه فقط. طيب ونؤمن بكل ما فيها مما ثبت من أخبار، ونؤمن بجميع الأخبار التي وردت في القرآن، وبجميع الأخبار التي وردت في التوراة والإنجيل إن وافقها القرآن أو السنة الصحيحة، أو السنة الصحيحة. أما ما لا نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، نقول أنزلت كتب. لكن هل كل الرسل أنزل عليهم كتب؟ لا، فالثابت الثابت أن إسحاق ويعقوب ويوسف لم ينزل عليهم. إسحاق أن إسحاق ويعقوب ويوسف الثلاثة هؤلاء جد وأب وابن لم ينزل عليهم. نعم لا هذه فرق الصابئة هم عبدة الكواكب والنجوم نعوذ بالله. طيب ونؤمن من جهة الإمام بالكتب نؤمن بأن القرآن ناسخ لكل الكتب ومهيمن عليها وأنه باق إلى أن يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن السطور. فسوف يأتي يوم تخلو المصاحف من كلام الله وتكون ورقا أبيض لا شيء وتخلو الصدور من كلام الله تبارك ويسير الناس لا يحفظون آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ونؤمن بأن القرآن أخبار وأوامر ومجتنبات يعني خبر وأمر وأن كل الأخبار التي وردت في القرآن الواجب تصديقها وأن رد أي خبر في القرآن هو كفر محض. وأما الأوامر الواردة فيه فتنضم للأوامر الواردة في السنة والإنسان ينفذ هذه الأوامر بعض الأوامر تركها كفر وبعض الأوامر تركها فسق وبعض الأوامر تركها مكروه. وأما الإيمان بالرسل فإننا نؤمن أن الله بعث في كل أمة الرسول وأنه بعث كل رسول بلسان قوم. الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الله بعث في كل أمة الرسول وأنه بعثه بلسان قومه يعني بلغة قومه وأن الرسل كانت مهمتهم الأولى دعوة الناس إلى التوحيد والمقصود توحيد العبادة وأن دعوة الرسل لا تختلف في العقيدة أبدا أبدا ولكن تختلف في الشرائع المتعلقة بالتكاليف يعني أوامر التعبد قد تختلف من أمة إلى أمة. أما التوحيد فهو واحد في دعوة جميع الرسل وأنهم كلهم أول شيء دعوا به دعوة أن يوحد الله ولا يشرك معه غيره أبدا وأن يكفر بما يعبد من دونه. هذا متفق عليه بين الرسل وهذا أعلى درجات الإجماع أعلى درجات الإجماع القطعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك به كل صور الشرك به. واتفقت على ذلك جميع الرسل من أولهم إلى آخره وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. أول نبي هو آدم عليه السلام وأول رسول هو نوح عليه السلام وآخر نبي ورسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بهم جميعا ونؤمن باليوم الآخر وهو عصمة الأركان لأن الحساب فيه فلو لم يوجد هذا الركن ما كان هناك لزوم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. فاليوم الآخر هو يوم الثواب والعقاب وهو يوم ظهور الغيب للناس وهو اليوم الآخر وسمي بذلك لأنه آخر الأيام فلا يوجد يوم بعده ستوقف التاريخ خلاص ما عاد فيه نقول غدا ولا بعد غد ولا الأسبوع القادم ولا العام القادم انتهى التاريخ فهو يوم آخر. معنى ذلك أن تتوقف الحياة لا ستستمر الحياة ولكنها تستمر من دون التغير يعني من دون الكبر ولا الهرم ولا المرض ولا السقم ولا العجز وفي الجنة تمضي الحياة من دون حقد ولا حسد ولا غيرة ولا تنافس ويسود الحب بين الناس وتستمر هكذا دائما ما في ليل ولا نهار ولكن في علامات فقط لأن لم يعد يهتم الناس بالليل ولا بالنهار وإنما الناس يهتمون بالتنعم في الجنة وبانتظار النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهي زيادة النعيم وهي الزيادة في الحسنى. ونؤمن بأنه هذا اليوم هو الذي ليس بعده موت، لأن الله جل سيأمر من ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فهو آخر يوم. وفي هذا اليوم الآخر يموت ما يبعث من الدواب والحشرة، فكل ما على الملائكة والإنس والجن يبعثون، ويعدل الله ويقتص لمن ظلم منهم، ثم يقول لها جميعا كوني ترابا. فأنت ستأكل في الجنة لحم طير مما يشتهون مثلا، هل معنى ذلك أنك ستأخذ الطير تذبحه وتسلخه وتشويه وتأكله؟ لا لا، لأن هذا موت، وإحنا قلنا الجنة ليس فيها إيش؟ موت. لكن سيأتيك لحم الطير بقدرة الله، وسيأتيك اللحم الذي تشتهي أيضا، لا ذبح لبقر ولا غنم ولا إبل، وإنما ستأتيك الأفضال والإكرامات والإنعامات من رب العزة جل وعلا، والثمرات تأتيك. طيب الثمرات تأتيك معنى ذلك تخلو الأشجار من الثمار إذا أكلنا؟ لا، يعني نزرع، يعني الشجر يخلو مثلا النخلة حين تجني، حين تصرم النخلة وتأخذ ما عليها من بلح، كل البلح اللي على النخلة، النخلة لن تطرح بلحا إلا في العام الذي يليه. هل هكذا في الجنة؟ لا، فالثمار موجودة دائما ولا زرع، هذا كله من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى جل وعلا، لأن أمره لأي شيء هو كن فيكون تبارك وتعالى. والإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأشراف الساعة الصغرى والكبرى، فأن نؤمن بحياة البرزخ وأنها حياة مختلفة يوجد فيها الروح والجسد، والجسد سيفنى، سيفنى جسد من كتب عليه الفناء، وسيبقى جسد من لم يكتب عليه الفناء. فأجساد الأنبياء تبقى، أجساد الآخرين تنمو من عجب الذنب، وهي العظمة الأخيرة في العمود الفقاري. لكن هل أجساد الأنبياء كذلك؟ لا لا، نحن ننبت كما ينبت البقل، كما ينبت تنبت الحبة في حميل السيل، أما أجساد الأنبياء فهي باقية، هي باقية. والروح لا تفنى أبدا، لا روح المؤمن ولا روح الكافر. وأما الموت فهو فراق الروح للجسد، فالروح تفارق الجسد، هذا الذي يسمى الموت. الجسد في الغالب عدا أجساد الأنبياء وعدا أجساد من أراد الله لا تفنى، أما أجساد العالم كله فإنها تفنى، مكتوب عليها الفعل، مكتوب عليها الفعل. والأرواح لا تفنى، وأرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، أرواح الكافرين في سجين وهي تعذب وتباشر الجسد وتعذب في البرزخ وفي القبر، وأرواح المؤمنين أين هي؟ أرواح طيب ما علي عليون كتاب مرقوب، طب يعني الروح في كتاب، في كتاب يعني مسجلة في كتاب، صح، لكن هي نفسها في حواصل وبطون. أما الشهداء هم اللي في حواصل طير خضر، وأما أرواح المؤمنين فهي في جوف طير خضر، فأرواح المؤمنين في أجواف الطيور أو تعلق في قناديل في الجنة، وأما روح الشهداء فهي التي في حواصل طير الخضر تسرح في نار الجنة وتأكل من ثمارها، ثم تخرج هذه الأرواح مرة أخرى من الطيور وتوضع في الصور، الصور الذي يمسك به إسرافيل وينفخها الله عز وجل، وينفخها إسرافيل بأمر الله تبارك وتعالى، تذهب إلى الأجساد التي منها خرجت. فنؤمن بالبرزخ، ثم نؤمن بالمحشر وبما يحدث في المحشر من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصراط ومن الكتب ومن تطاير الكتب، وآخذ باليمين وآخذ بغيره وآخذ بالشمال. ونؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين والأنبياء، ونؤمن بأن أهل النار يخلدون فيها وأن أهل الجنة يخلدون فيها، وأن المسلمين من عصاة الموحدين، منهم من يدخل النار ولكنه لن يخلد فيها بل سيخرج منها. ونؤمن بالقدر خيره وشره، القدر والقدر من ثلاث حروف قاف دال ره، فهو متعلق بأمرين، متعلق بالتقدير ومتعلق بالقدرة، متعلق بالقدرة قدرة الله عز وجل صفة ذاتية، متعلق بالتقدير صفة فعلية، تقدير الله تبارك وتعالى لما سيكون حسب ما أراد سبحانه عز وجل في علمه واقتضته حكمته تبارك وتعالى، وهو له مرتبتان وكل مرتبة مرتبتان. فالمرتبة الأولى العلم والكتاب، والمرتبة الثانية المشيئة وأفعال العباد، أو نقول هو أربعة مراحل: العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد. والعلم أن الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء ما، وكان في علمه ما سيكون سبحانه تبارك وتعالى، وكان في علمه ما يريد هو سبحانه جل وعلا، ثم كتب كل ما في علمه فيما يتعلق بالمخلوق. كتب، فالكتابة بعد العلم، فممكن يختلط عليه، ممكن شيء يختلف عليك هنا. الكتابة صفة إيش؟ والصفة الفعلية تابعة ليش؟ يعني المشيئة سابقة للكتابة؟ أنت في القدر بتقول العلم والمشيئة والكتابة، ولا العلم والكتابة والمشيئة؟ طب علم فكتب، ولما كتب كتب بمشيئة ولا بغير مشيئة؟ لو قلت بغير مشيئة تبقى الكتابة ليست صفة فعلية بل صفة ذاتية، صح؟ إذن الكتابة مسبوقة بمشيئة، صح؟ يبقى تعيد الترتيب، تقول العلم والمشيئة والكتابة، لا إياه. المشيئة هنا المقصود بها المشيئة المتعلقة بأفعال العباد، أما المشيئة المتعلقة بالكتابة فهذه متعلقة بالكتاب. اوعى يختلف عليك عبد القادر. العلم هذا ازلي، صفه ذاتيه ازليه لله عز وجل، شاء ان يكتب ما في علمه فكتب، كتب ما يتعلق بافعال واحوال العباد وافعال واحوال الكون كله. ثم المشيئة التي نتحدث عليها في الدرجة الثالثة مشيئة إخراج ما في الكتاب إلى حيز الوجود. إذن العلم، العلم والكتابة والمشيئة. إذن المشيئة اللي نتكلم عنها هنا دي مشيئة خاصة، مشيئة خاصة متعلقة بأفعال وأحوال الكون، ولسنا نتكلم عن مطلق المشيئة، لأن مطلق المشيئة لازم لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه عالم، والمشيئة أصلها إيش؟ ذات، فهو سبحانه فعال لما يريد تبارك وتعالى. قبل أن يكتب مشيئته لازمة له ولا لا؟ مشيئته لازمة له كأصل، كنوع قديم، فمشيئته تعلقت بالكتابة فكتب بمشيئته، لكن ليست هذه المشيئة من درجات القدر، من مراتب. واضح الآن؟ يختلف عليك حاجة؟ خلاص؟ طيب. فالمشيئة التي نذكرها بعد الكتابة هي مشيئة إخراج ما في الكتابة إلى حيز التنفيذ، حيز الوجود والتنفيذ، هذه هي المشيئة. فالشيء معلوم له، ثم كتب هذا الشيء، هذا الشيء الذي كتبه ما أخرجه من حيز الكتابة إلى حيز الخلق إلا لما شاء، تمام كده؟ فهو سبحانه عز وجل عالم، ثم كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة إن بعد 50,000 سنة سأخلق سماوات وأرض، تمام؟ لما مرت 50,000 سنة شاء فخلق السماوات. واضح كده؟ طيب، كتب في الكتابة إن بعد أن أخلق السماوات والأرض في اليوم السابع سأستوي على العرش. كتب هذا ولا ما كتب؟ لازم، لأنه ما في شيء إلا هو مكتوب، كل شيء أحصنه فيه إمام مبين. فهو سبحانه كتب إني سأخلق السماوات والأرض بعد 50,000 سنة من كتابة القدر، وبعد ستة أيام سأستوي على العرش، لأن احنا نجزم بهذا أو لا نجزم به؟ نجزم به، صح؟ فهو كتب ذلك، كل ذلك لما أراد يخلق أراد. فالمشيئة سبقت إيش؟ الخلق، سبقت الخلق. فما خلق السماوات والأرض إلا حين شاء، وشاء بحيث لا يخلف وعده أبدا، ووعده مكتوب. فهو كتب سبحانه عز وجل بعد 50,000 سنة سأخلق السماوات والأرض، وبعد ذلك بستة أيام سأستوي، ونفذ ذلك لأن هذا وعد منه وهو لا يخلف وعده، ولا رد لمشيئته، لا رد لمشيئته. سأخلق الإنسان، سأخلق آدم عليه السلام، الله أعلم متى، لكن كتب متى خلقه؟ لما أيوة. إذن كل شيء لما أقول خلق أقول شاء فخلق، شاء فخلق، تمام؟ إذن الكتابة سابقة للمشيئة، سابقة للمشيئة المتعلقة بأحوال الكون وأفعال العباد. سأنزل جبريل يوم كذا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يوحي إليه بكذا. كتب هذا ولا لا؟ كتبه. ومتى نفذه؟ حين شاء. ولما شاء نفذ في نفس اللحظة المكتوبة سابقا المعلومة أسبق. واضح كده أخوانا القدر؟ واضح. إذن مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ولا يختلط عليك تقول ما هي الكتابة في صفة فعل، إذن سبقتها لما نقول سبقتها مشيئة وليست المشيئة التي نتكلم عليها في مراتب القدر، وإنما سبقتها مشيئة صفة لازمة للرب عز وجل. من المشيئة والإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية، والصفة الفعلية كلها تعلقت بمشيئته جل وعلا. وما تخص، لا تخص المشيئة ما طبعا، ولكن هو طبعا هذا إرادته، لكنه أخبرنا بها، أخبرنا به، وقال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، خلق القلم وقال له إيش؟ طيب خلق صفة إيش؟ فعلية. الصفة الفعلية تسبقها مشيئة، يبقى في مشيئة لخلق القلم، وهذه مشيئة قبل مسألة القدر. أيوة نعم. وقبل القلم كما يعني نجزم العرش والماء، والعرش والماء مخلوقان، خلقهما بمشيئة ولا بدون مشيئة؟ بمشيئة، لا خلق إلا لا فعل إلا بمشيئة. لا لا، منين جبنا قاعدة لا فعل إلا بمشيئة؟ منين جبتها؟ فعال لما يريد. فسبحان الله، خلق العرش والماء سبقته مشيئة، خلق القلم سبقته مشيئة، بعد الكتابة جاءت مشيئة خلق أفعال العباد وأحوال العباد، وهي المشيئة القدرية التي نتكلم عنها. أيوه أيوه. كلمة فاعل، ها مظبوط مظبوط، كلام الشيخ دقيق. نعم ترتيب يقصد السرعة. ما المسائل الزمنية عند الله لا قياس فيها نهائيا. طيب علم كتابته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. علم كتابة مشيئة وخلق، أفسرها مرة أخرى، وضحت جدا. الله جل، كان الله ولم يكن شيئا، كان ربنا عز وجل سبحانه كان، لا عرش، لا سماوات، لا أرض، لا شيء، لا قلم، لا ماء، لا إيه، هو وحده كان الله ولم يكن شيء غيره، شيء نكر في سياق العموم. أي شيء كان الله، كان الله بصفاته اللازمة له، كان بصفاته، يعني كان بعلمه وعزته وقدرته بجميع الصفات، لأن الصفات لازمة له، لله المثل الأعلى، الصفات لازمة لك. لما أقول أنت أقصدك أنت بكل الصفات، بنظرك وسمعك وشحمك ولحمك، كل شيء، صح؟ فكان الله بجميع الصفات وحده، لا شيء معه سبحانه وتبارك وتعالى. وكان من صفاته العلم. فالعلم إن سبق الكتاب نعم، لكن هل يسبق العزة؟ أجيب أجيب الصفات الذاتية وحتى الصفات الأصولية الفعلية لازمة، ما في شيء سابق، هي كلها لازمة لله. فهو كان بعلمه بعزته بقدراته بحياته بقيومياته، فما في العلم سابق الكتابة نعم، لكن ليس سابقا لأي صفة من الصفات اللازمة للرب عز وجل. عالم كل شيء سبحانه، أراد أن يكتب ما في علمه، فخلق خلق القلم وخلق اللوح وقال القلم اكتب اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامه. القلم يعلم المقادير لا، لكنه كتب بامر الله تبارك وتعالى، فالله جل املاه تلك المقادير فكتبها، او قال كن فكان، فكتب الله عز وجل. اين كنت انت لما كان الله ولم يكن شيء معه؟ كنت انت موجودا او لا؟ كنت في علم الله، وكل شيء كان في علم الله، أي جبل، أي نملة، أي شجرة، أي نبتة، كل شيء كان في علمه، فكنت أنت معلوم. ثم سجلت تلك المعلومة في الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم لما شاء أخرجك من هذا إلى نطفة أبيك، واختلطت نطفة أبيك بنطفة أمك، ثم كنت في رحم الأم، ثم أخرجك. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى حين من الدهر شيء لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا يعني كان مجرد معلومة في علمه. ففضله عظيم. القدر هو مراتب أربعة: علم الله عز وجل ما كان وما يكون، وعلمه للممكن والمستحيل. ثم أراد الله عز وجل أن يسجل هذا العلم المتعلق بأفعال العباد في لوح محفوظ، فكتبه سبحانه عز وجل. ثم شاء أن يخرجه إلى حيز العالم فأخرجه إلى حيز الوجود سبحانه. كل هذه الأسرار ستظهر يوم القيامة، لأن لماذا وجد كل هذا؟ وهل الله عز وجل، أليس الله غنيا العالمين؟ أليس هو غنيا؟ أليس هو غنيا عن السماوات والأرض والعرش والبشر والملائكة والجن؟ نعم. فإذا لماذا خلق؟ هذا أمر له حكمة، لأن الله من صفاته الذاتية إيش؟ الحكمة. الحكمة الإيش؟ البالغة. من صفاته الذاتية الحكمة البالغة. فما خلق هذا العالم وهو غني عنه إلا لحكمة لا نعلم. قد نقول شيئا ونحن فيه محقون، هذا من باب بيان شيء من حكمة الله في خلق العالم، إن شيء من حكمة الله في خلق العالم أن تظهر آثار صفاته وأسمائه في هذا العالم سبحانه عز وجل. ولذا العالم كله هو عبارة عن آثار صفة الرب عز وجل، وبعض الآثار وإن لم يظهر في الدنيا وهو قد ظهر، لكن سيظهر جليا في الآخرة. فإذا كان الله شديد العقاب وسريع الحساب، فالتاريخ يحمل لنا أخبارا عن سرعة عقاب الله وشدة انتقامه، صح ولا لا؟ والأمم السابقة المذكورة انتقم منها، وهؤلاء زلزلت بهم الأرض، وهؤلاء خسف بهم، وهؤلاء أرسل الله عليهم حاصبة، وهؤلاء أغرقهم تبارك وتعالى، مظبوط؟ ولا زلنا إلى الآن نرى أمما تدمر ويحدث لها وحروب وقتل وسفك، هذا كله من انتقام الله عز وجل. ورأينا نعما عظيمة لله، ومن آثاره أيضا الإنعام. فآثار صفات الله موجودة، لكن ستظهر جلية لمن جحدها، ستظهر يوم القيامة آثار تبارك. فإذا مراتب القدر كم؟ أربعة. الأولى العلم، أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون الآن وما سيكون بعد ذلك، وأنه يعلم كيف كان وكيف يكون سبحانه عز وجل. مما كان استواءه على العرش، الله يعلم كيفية استواء. الكيف مجهول لمن؟ لنا. فكلمة الكيف مجهول مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة، أن غير الله يجهل، أما الله فإنه يعلم. طيب، يعلم ما كان كيف كان وكيف يكون، ويعلموا كل شيء جملة وتفصيلا من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فلا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ثانيا نؤمن بعد العلم بالكتابة، وأن الله جل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية فيها العلم والكتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ومشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن رد مشيئة الله عز وجل أبدا، ولا يمكن الخروج عن مشيئة الله عز وجل أبدا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولا تنقسم المشيئة، ولا تنقسم المشيئة، تنقسم أو لا تنقسم المشيئة؟ لا تنقسم المشيئة، لا تنقسم أبدا. إنما الإرادة هي في إرادة كونية إرادة شرعية. المشيئة لا تنقسم ولا ترد، لأن الإرادة الكونية لا تنقسم ولا ترد. وأما المشيئة أو الإرادة الشرعية فهي أمره بما يحب ونهيه عما يكره، وهذا يستجيب له من أنعم الله عليه، ولا يستجيب له من غضب الله عليه. نعم آمين آمين. أي شيء يشاءه الله لابد يتم. أراد الله أن تكون فرنسيا، هل كان يمكن أن تولد هولندية؟ هل كان يمكن أن تكون أسودا وأنت أبيض؟ ما يمكن. هل أنت إذا مكتوب لك عمر 80 عاما تستطيع أن تعيش أكثر من 80؟ ولو مكتوب لك أقل تستطيع أن تغير؟ كتب الله أن يكون أبواك فلان وفلانة، تستطيع أن تغير هذا؟ فلا خروج عن مشيئة الرب أبدا. أما إرادته افعل ولا تفعل فهذه أمر بما يحب ونهي عما يكره، تستطيع أن تفعل السؤال لا تفعل، وتساب وتعاقب. ما هي المشيئة؟ هي المشيئة كلها كونية، إنما الإرادة هي إرادة كونية إرادة شرعية. هيا محمد. خلق القلق ومعه اللوح، قد يكون أملا الله أعلم، أو قال اكتب قال ماذا. نعم لا شك، أو أنه كتب، ما هو قضي الأمر فكتب كل شيء. من ضمن الأشياء المكتوبة القرآن والإنجيل والتوراة والصحف والزبور. نعم لأننا لا ندري كيف كتب القلب، ما ندري كيف كتب. لا ما هو كلام الكتابة. أنت الآن تكتب، الذي تكتبه هذه الكتابة مخلوقة، أما المكتوب ليس مخلوقا. أنت تقرأ، القراءة مخلوقة والمقروء ليس مخلوقا. تمام كده. أنا الآن لما أقول هذا فوج مقتحم معكم، هذه قراءة مخلوقة، صوتي مخلوق، ونبراتي مخلوقة، ألفاظي مخلوقة، حركة لساني مخلوقة، لكن الذي قرأته ليس بمخلوق. ففرق بين القراءة والمقروء وبين الكتابة والمكتوب. فهم؟ هل له؟ نعم القلم واللوح. هل هو مكتوب أصلا؟ لا 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 لا، لأن القلم كاتب واللوح مكتوب فيه، ولكن بالأشياء احنا قلنا طالما الصفة صفة فعلية فلا بد أن تكون تابعة للمشي على طول. نقول المشي ولا نقول ايه؟ عموم. لماذا نقول عموم؟ لماذا؟ المشيئة فيها خصوص، كل مشيئة فيها خصوص، لأن تقسيم الخلق والتخصيص اللي يؤمن بالله، ده قالوا التخصيص يدل على الإرادة، فالتخصيص يدل على المشيئة ليست عامة. المعتزلة ما يثبتون حتى المشيئة. لا، مع مشيئة العبد دي أمر آخر، دي مخلوقة بالاتفاق. مشيئة الرب المعتزله يثبتون مشيئه الرب؟ لا ما يثبتون مشيئه اصلا. اللي يثبت المشيئه ويسموها اراده هم الاشاعره، وما يسموها مشيئه يسموها اراده. صفات الرب عندهم سبعه، فكلمه مشيئه تحمل على الاراده. احنا عندنا كلمه مشيئه تحمل فقط على الاراده الكونيه، هم عندهم ما عندهم الا صفه الاراده. خلينا في المراتب، الثلاث مراتب خلاص. مرتبه الخلق الأخيرة، نؤمن بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى، أن الله خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الخير من عند الله والشر من عند الله، من عند الله هو مالك الخير ومالك الشر، لكن لا ننسب الشر إلى الله لأننا لا نعلم حكمته، فحكمته من وراء الشر خير ولا ندريه، فلذا نقول والشر ليس إليك، يعني الشر ليس إليك لأن أفعالك كلها حكمة، فلا شك أن الشر الموجود في العالم وراءه حكمة لا ندري. وأعظم الشر إبليس الشيطان، ولولا إبليس ما كان سوق الجهاد قد قام. هل يكون سوق الجهاد؟ هل الأمر معروف؟ هل تدريس العلم؟ ما فلولا إبليس ما تميز الصالح من الطالح، ولا المؤمن من الكافر، ولا الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، عن الآمرين بالمنكر والنهين عن المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فليس في فعله شر، وإنما الشر في مفعولاته. فعل لا، لأن الفعل صفر، وصفات الرب كلها حسنى، وإنما الشر في مفعولات الله تبارك وتعالى. إبليس مفعول ولا فعل؟ مخلوق، يبقى مخلوق مفعول. نعم نعم. فإبليس نفسه هو الشر كله، لكنه مفعول. أما خلق إبليس هذا فعل، خلق إبليس هذا فعل ليس شر. نعم نعم. فنصف المخلوق بالشر، ولا نصف الرب عز وجل أبدا، لا نصف هو بالشر، ولا نصف فعل له بالشر، لأن الفعل صفر. وإذا بعض الإخوة يسأل أخ بيستنكر سمع تسجيل العقيدة الواسطية، ويقول أنت قلت في العقيدة الواسطية أن من صفات الله القصر، من صفات الله القصر، نحن نقص عليك أحسن القصص، كيف ليس من صفات الله؟ فلما استعجب أنا لازم تثبت كل صفة وردت عن الله وتثبتها الله تبارك وتعالى. أنا ما قلت طيب. ودليل الأركان الستة التي أخذناها، أخذنا الأركان الستة باختصار، دليلها قول الله عز وجل ليس البر، يعني ليس الإيمان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا ذكر فيه خمسة أركان من أركان الإيمان، ذكر فيه خمسة أركان من أركان الإيمان. وأما دليل القدر فقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه. إن هذه أسلوب تعظيم، والله جل له العظمة، والعظمة من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية. كل شيء خلقناه، كل شيء، كل هذا إما مفعول مقدم وإما مشغول عنه والمفعول به الهاء. كل شيء خلقناه، خلق فعل ماضي، والناء والهاء مفعول به، ثلاث كلمات خلقناه هذه. طيب وكل شيء السابق عليها إما مفعول سابق وإما نقول مشغول عنه، كقوله تعالى والأنعام خلقها. خلقناه بقدر، يعني إيش بقدر هنا؟ لا، قدرة وتقدير، لحكم بقدر، يعني بقدرة وتقدير. الخلق دليل على القدرة، الخلق دليل على القدرة ولا لا؟ طبعا دليل على القدرة، والتقدير من التدبير، والقدرة صفة ذات، والتقدير صفة فعل تابعة لمشيئته جل وعلا. ونؤمن بالكتابة والمشيئة كما ذكرنا، هذا الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة سنتكلم عن المرة القادمة الإحسان. إحنا الآن خدنا الإسلام وخدنا ليش الإيمان. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الإحسان. طيب طيب ما في أسئلة؟ أخذنا الأصول الثلاثة خدت وقت كبير. ما في أسئلة أصل؟ هل في أسئلة؟ مش ما في أسئلة، ممنوع الأسئلة. لا لا نعم نعم. طيب طيب التقدير يعني كتابة الأشياء وضعها يقدر سيخلق يوم كذا كذا يرزق فلان كذا، هذا اسمه تقدير أو تدبير؟ لا يقدر يعني يرتب هذا ويخلقه وينفذه. الأخت تسأل تقول أرد هنا قول العلم بأن الشهادة خبر قاطع مقطوع به، يعني يقيني مقطوع به يعني متيقن يعني ثابت. أخت بعت سؤال الصوت غير واضح، هذا من أول الدرس. إذا كان الدرس كل لم يسمع فالأمر لله تبارك وتعالى، أمر لله عز وجل. قليلا ثم نبدأ الفقه إن شاء الله.
كله تبيه ورا بعضه انتوا.